مسجد الحسين
لبور سعيد يقدم لكم
دورة علمية لشرح كتاب
أصول الإيمان.
أصول الإيمان
لفضيلة الشيخ هاني حلمي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنستكمل الكلام حول الإيمان بالكتب، الركن الثالث من أركان الإيمان، بعد أن تحدثنا عن مقدمة مهمة بين يدي الكلام حول هذا الركن، وهو الكلام حول الوحي. نبدأ في الكلام حول حكم الإيمان بالكتب والأدلة على ذلك. ما المقصود بالكتب؟ الإيمان بالكتب، الكتب جمع كتاب، والكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا ثم سمي به المكتوب. الشيء المكتوب ده يسمى كتاب، اللي هو بيقولوا عليه المصدر يراد به اسم المفعول، يعني كتاب المقصود به المكتوب فيه، تمام؟ والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها، كما في قول الله تبارك وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني صحيفة مكتوب فيها. المراد بالكتب الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام، سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة أو أنزله عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب. عايز أقول معنى مهم. فاكرين لما كنا بنتكلم في الأول خالص كيف تتحدث مع ملحد؟ لما تجادل ملحد تثبت له في البداية حتمية وجود رب لهذا الكون. فلو أثبتت ذلك وقلنا الكلام ده، سواء أن تقرره بدليل الفطرة أو الدليل الثاني، دلالة الأنفس ودلالة الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إما أن أنت تقعد تقول له الأدلة التي يعرفها كل إنسان منا عن نفسه وكفى بمعنى واحد، كما كان العرب يقول: واحدهم عرفت الله بنقد العزائم. يعني بنقد العزائم، يعني انا مظبط كل حاجة، نايم الساعة 10 وبالتالي هصحى الساعة 5 وظابط المنبه وعامل كل حاجة، وبعد كده صحيت الساعة 8 الصبح. عرفت الله بنقد العزائم، انا مذاكر كويس جدا، مذاكرتي دي اديني امتياز اجيب مقبول. عرفت الله بنقد العزائم، فلو لم يكن هناك رب، لو كانت القدرة قدرتي لكنت استطعت أن آتي بهذه النتائج، لكن القدرة ليست قدرتي. عرفت الله بنقد العزائم. المهم أثبتنا وجود رب. طيب الرب غيب ولا شهادة؟ حد يستطيع أن يقول شهادة؟ طيب الله غيب، طيب لازم يبقى فيه بقى ارتباط بين الغيب والشهادة، بين العالم وعالم الشهادة. هنا احنا محتاجين ايه بقى؟ سنحتاج الى واسطة، لابد من رسول. ادي الكلام اللي احنا خدناه في الملائكة: رسول من السماء ورسول من الارض، وده هيجينا بقى في المبحث الجاي في الايمان بالرسل. طيب ويبقى بينهم هذا الاتصال ما بين رسول السماء ورسول الأرض. طيب كويس قوي. طيب هل كانت من سنة الله تبارك وتعالى أن لا يترك الناس في أي زمان من غير رسل؟ لم تكن هذه السنة، بل كان يرسل الرسول إلى قومه خاصة، وفي ناس ما وصل لهمش، أهل الفترة. طيب هل من سنة الله أن يكون في كل زمان، لا أقول في كل مكان، في كل زمان رسول؟ لا. طيب قضت سنته انه يكون في رسالة خاتمة. هذه الرسالة هل تنتهي بموت الرسول الخاتم؟ لا. طب ماذا نصنع لكي تبقى هذه الرسالة؟ يبقى لازم يبقى فيه كتاب. لازم يبقى فيه كتاب. ادي الأدلة لغاية ما نوصل للإيمان بالكتب. لازم يبقى فيه كتاب، لازم يبقى فيه قانون، لازم يبقى فيه نظام يتركه هذا الرسول الخاتم ليسير الناس عليه من بعد ذلك. طيب ما حكم الإيمان بالكتب؟ حكم الإيمان بالكتب قلنا ركن من أركان الإسلام، فمن لم يؤمن بالكتب يكفر. الإيمان بكتب الله التي أنزلها على رسله ركن عظيم من أركان الإيمان وأصل كبير من أصول الدين، لا يتحقق الإيمان إلا به، وقد دل الدليل من الكتاب والسنة على ذلك. من الكتاب خدنا الكلام ده فيما سبق بس بنأكد عليه، قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يبقى ركن من أركان الإيمان. فأمر الله عباده المؤمنين في الآية بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه، فأمرهم بالإيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي أنزل على رسوله اللي هو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، جميع الكتب المنزلة ذكر في القرآن منها التوراة والإنجيل والزبور، وذكر منها صحف موسى وصحف إبراهيم. صحف موسى ماشي التوراة، لكن صحف إبراهيم. ثم بين في ختام الآية أن من كفر بشيء من أركان الإيمان فقد ضل ضلالا بعيدا وخرج عن قصد السبيل. ومن أركان الإيمان المذكورة الإيمان بالكتب، بالكتب المنزلة من قبل الله تبارك وتعالى. أيضا من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال هنا تفيد العموم، الكتاب أي جنس الكتب. يبقى الكتاب مش الكتاب بمعنى القرآن فقط، الكتاب أي كل كتاب منزل من قبل الله تبارك وتعالى. فنحن نؤمن، وهذا مما نشمخ به ودائما في المناظرة مع غير المسلمين نقول به، نقول نحن نؤمن بديانتكم، نحن نؤمن بكتابكم، نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بغيرها من الكتب، ونؤمن بعيسى عليه السلام ونؤمن بموسى عليه السلام، فعندنا مزية عنكم، فإنا نؤمن بجميع الرسل، أما أنتم فلا تؤمنون برسولنا ولا تؤمنون بكتابنا، أما نحن فنؤمن بكل ذلك، لكن بضوابط سنذكرها طبعا لأن هذه الكتب دخلها التحريف، وهنتكلم في الموضوع ده في قوله. أين انت لسه فاكر دلوقتي؟ طب بعدين لما يعني اي فقرة تبقى تقول ساعتها ما القاه مكتوبا، مش الصحف كذلك؟ مش فاهم ازاي؟ لا، نزلت بها، نزلت مكتوبة ومش الواح، واخذ الالواح، هذه الالواح كان مكتوب عليها ثم اخذها وبعد ذلك رماها، لم يكتبها هو، نزلت من عند الله مكتوبة. عندك دليل على هذا ولا ذاك؟ خلاص نزلت مكتوبة، من الذي كتبها؟ نزلت في ألواح، ولذلك القرآن عبر عن ذلك أنه كان يحملها وألقاها، رماها موسى عليه السلام لما اشتد غضبه، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ولما ذهب عن موسى الغضب أخذ الألواح. طيب فإذا كلمة الكتاب هنا اسم جنس كما يقول ابن كثير، فأخبر عز وجل أن حقيقة البر هو الإيمان بما ذكر من أركان الإيمان والعمل بخصال البر الواردة في الآية، وذكر من أركان الإيمان الإيمان بالكتاب، قال ابن كثير اسم جنس، اسم جنس ال بتأتي بعدة معاني في اللغة، تأتي بمعنى العهد وتأتي بمعنى الجنس. يعني ايه دي ويعني دي؟ لما اقول لك جاء الشيخ، انت قصدك الشيخ فلان، الشيخ محمد، اي واحد بقى ماشي، انت عارف لما اقول لك كلمة الشيخ انت فاهم منها مين؟ محمد. فده اسمها آل العهدية. طب هات مثالها في القرآن. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، قال الأول مصباح، بعد كده قال لي المصباح في زجاجة، المصباح ده اللي انتوا قلت لكم عليه ده في زجاجة، اسمها قال الايه؟ العهدية، اسمها العهدية ماشي. وتأتي ال بمعنى الجنس، زي ايه؟ إن الإنسان لفي خسر، يعني جميع البشر، جنس البشر ده كله، جنس الإنسانية ده كله في خسر، يبقى اسمها قال الايه؟ الجنسية. هنا الكتاب تشيل قال وتحط كل، سهلة كده، تشيل قال وتحط كل، يبقى ايه؟ والكتاب والنبيين، اي وكل كتاب منزل من قبل الله تبارك وتعالى، فيشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب. ولتقرير الإيمان بالكتب كلها أمر الله عباده المؤمنين أن يخاطبوا أهل الكتاب بقوله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. من الأسباط؟ أولاد يعقوب عليه السلام كانوا 11، فقالوا دون ذلك، لكن على أشهر ما ذكر كانوا 11 رجلا أو 11 رجلا. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذه الآية تضمنت إيمان المؤمنين بما أنزل الله عليهم بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. قلوا أمنا بالله وما أنزل إيه؟ إلينا. إيه اللي أنزل إلينا؟ قرآن. وما أنزل على أعيان الرسل المذكورين في الآية، ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أنزل على بقية الأنبياء في الجملة، ما وصلنا وما لم يصلنا. وهذه لفتة، صحف إبراهيم وصلتنا لكن نؤمن بها جملة، ونؤمن بما جاء في القرآن أنها في هذه الصحف. إيه اللي في صحف إبراهيم؟ حاجتين ذكروا في القرآن في صحف إبراهيم. أيوة، الموضع الأول في سورة النجم: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. طيب، والموضع الثاني في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذن يبقى نؤمن بهذه الصحف، صحف إبراهيم، لم يصلنا منها إلا ما جاء في القرآن وما روي من بعض الإسرائيليات أن هذا كان في صحف إبراهيم مثلا، مما يرويه وهب بن منبه وغيره من رواة الإسرائيليات، نضعه على قانون الإسرائيليات. إيه قانون الإسرائيليات؟ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فما وافق شرعنا قبلناه وما لم يوافق شرعنا رددناه. ده قانون الإسرائيليات. يعني لو قالي ايه رواية في صحف إبراهيم كذا 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 كذا، اقول لا ارده ولا اقبله الا على هذا الايه المعيار. طيب، دي صحف إبراهيم. الزبور الذي اوتيه داود عليه السلام هل وصلنا؟ لم يصلنا ايضا، الا بعض الروايات ايضا التي على نفس القانون، ولم يحكي لنا القرآن شيئا عن ذلك. نؤمن به جملة أن الله آتى داود زبورا، نؤمن به جملة. هنا الله عز وجل يقول وما أنزل إلى إبراهيم عرفنا الصحف، طب وإسماعيل ماذا نزل عليه؟ طب وإسحاق ويعقوب والأسباط ما أنزل إليه؟ نؤمن به إيه؟ جملة. ما وصلنا وما لم يصلنا نؤمن به جملة. وما أنزل على بقية الأنبياء في الجملة، وأننا لا نفرق بين الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. طب إزاي لا نفرق بين أحد من رسله والله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ نعم، التفضيل شيء والتفريق شيء آخر. نؤمن بهم جميعا بأنهم أنبياء أو بأنهم رسل الله تبارك وتعالى، ونثبت لهم ما سيأتينا في الإيمان بالرسل من العصمة، فهم منزهون عن الكبائر وعن الفواحش ونحوها من الأمور، نؤمن بذلك ولا نفرق بين أحد من الرسل على ذلك. وما جاءنا من تفضيل الله تبارك وتعالى لبعض أنبيائه ورسله نؤمن به ونثبته. فإذا كان الله كلم موسى تكليما، وإذا كان الله اختص من أنبيائه ورسله أولو العزم من الرسل، فإننا نؤمن بذلك. وإذا كان الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا، وإذا كان الله عز وجل اصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم سيد البشر وسيد الأنبياء والمرسلين، أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بذلك. ولا يصح بحال إذا جاء معرض من المعارض فيها شيء من ذكر بعض ما كان من خطأ، ولا أقول معصية، وإنما خطأ وقع فيه بعض الأنبياء والرسل، فلا يصح بحال أن يذكر ذلك في معرض التقليل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصنع ذلك بيونس ابن متى النبي الكريم، لما يذكر من شأن ما كان من التقام الحوت له ونحو ذلك لا ينتقص من قدره، لأنه لما تدرس القصة بعقلك أنت أو بالموازين حتى البشرية ماذا صنع يونس؟ إيه المشكلة اللي عملها يونس؟ يونس ترك قومه قاعد بيشتغل في القاهرة ما فيش فايدة، راح طالع على اسكندرية ما فيش فايدة في بتوع القاهرة خالص، قاعد يشتغل في الإسماعيلية ما فيش فايدة، راح جيبه بورسعيد. هي دي القصة. فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نشق عليه، نقدر هنا أي نضيق، لكن الله لم يأمر بذلك. وهذه هي التي كان من جرائها ابتلاؤه به أن التقمه الحوت وهو مليم. فهذا لا ينبغي أن يذكر في معرض الانتقاص بأي حال من الأحوال. لا نفرق بين أحد من رسله. فانتظم ذلك الإيمان بجميع الرسل وكل ما أنزل الله عليهم من الكتب. والآيات في تقرير هذا من كتاب الله كثيرة، أما السنة فقد دلت كذلك على وجوب الإيمان بالكتب، وأن الإيمان بها ركن من أركان الإيمان. دل على ذلك الأدلة من السنة على أن الإيمان بالكتب ركن، حديث جبريل وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، فذكر في إجابته صلى الله عليه وسلم الإيمان بالكتب مع بقية أركان الإيمان، وهذا تقدم كثيرا فيما مضى. فتقرر بذلك وجوب الإيمان بالكتب والتصديق بها جميعا، واعتقاد أنها كلها من الله تبارك وتعالى أنزلها على رسله بالحق والهدى والنور والضياء، وأن من كذب بها أو كذب بها أو جحد شيئا منها فهو كافر بالله خارج من الدين. خذوا السؤال الأول الملزمة بقى، نأخذ السؤال الأول على هذه الفقرة، ما الدليل على أن الإيمان بالكتب الإلهية المنزلة جزء لا يتجزأ من منظومة الإيمان الكلية، لا يكتمل ولا يتحقق إلا بها؟ هو يعني سؤال طويل عريض، بس هو كلمتين، يعني إيه الدليل على الإيمان بالكتب؟ خدنا كده إيه، نأخذ مثلا من الأدلة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أدي دليل من القرآن وقول الله تبارك وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وحديث جبريل أدي أربع أدلة. يعني أيها يأتي بالمراد، تجيب دليل من الكتاب ودليل من السنة، أدي المراد. طيب ما ثمرات السؤال الثاني، ما ثمرات الإيمان بالكتب؟ هنا ذكر ثلاثة أشياء سنجعلها لكم 14. الثمرات دي أصلا فيها معاني إيمانية، فإحنا نحط عليها شوية حواشي كده. إيه ثمرات الإيمان بالكتب؟ إيه اللي إحنا هنستفيده يعني من قاعدين نقول التوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن؟ ما الفائدة الإيمانية؟ قلبك يتروي بإيه لما تؤمن إيمان راسخ بالكتب؟ أول شيء للإيمان بالكتب آثاره العظيمة على المؤمن، فمن ذلك شكر الله على لطفه بخلقه وعنايته بهم حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة إرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. اللي هو لما أجي أقول لك أنت من غير القرآن إيه؟ أنت من غير القرآن لا تحيا. لو تفهم هذا المعنى جيدا، الآية الوحيدة اللي في القرآن كله اللي النبي اشتكى فيها كانت إيه؟ يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرآن كله النبي ما بيشتكيش، النبي صلى الله عليه وسلم بينكل به ويضطهد ويظلم ويبصق في وجهه ولا يشتكي إلا من شيء واحد، يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أنت من غير القرآن بلا شفاء بلا رحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أنت من غير القرآن لا تأنس، كان بعض السلف يقول في من لا يقرأ القرآن قال سبحان الله فبما يترنم، يعني يدندن به، فبما يأنس إن لم يجد القرآن. والقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن هذا خرب، هذا قبر. فبالتالي القرآن حقا يصنعك، والقرآن ينذر من كان حيا. لذلك لما ذكر الله عز وجل أمر ظلمات الغي ذكر أن النور في الهداية مرتبط بالقرآن. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. فالذي يخرجك من الظلمات ظلمات الغي إلى النور هو القرآن. نعم، مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت لا تحيا إلا بالقرآن. فأنت من غير القرآن مفيش بوصلة. من غير قرآن هتلاقي الضلالات. لذلك الله جل وعلا في أول بيان لأهمية القرآن قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنت لو تفهم المعنى ده يعني يطير بها قلبك. الناس بتوع البحث العلمي هم أقرب الناس لفهم هذه القضية. عارف يعني لا ريب فيه؟ الناس اللي خاضت معارك كبيرة جدا وصراعات للوصول إلى الحقيقة وخرجوا يقولون في النهاية ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا قيل وقالوا. هنا الهداية فين؟ لا ريب فيه، انت هنا ماشي صح. مين يقول لك ان انت ماشي صح بقى؟ لو كل واحد هيقول لا امشيها كده، لا انا خليها شمال، لا نخليها نمشي من ورا شوية، لا خليها قدام، لا كده لا كده. مين اللي يقولك انه على صراط المستقيم؟ فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. هو ده. فالصراط المستقيم فسر بانه القرآن، قرآن. فبالتالي اعظم المنن ان يكون الله استودع قلبك القرآن، واستودع عقلك فهم القرآن. اقول لكم على لطيفة، بيحكي الشيخ المنجد في كتيب له عن مناقب الشيخ ابن عثيمين، فبيقول انه سئل الشيخ مرة من المرات من احد الطلبة وقالوا له ايش معنى انت؟ اخ بيسأله بيقول له احنا حضرنا لمشايخ في الفقه الحنبلي يعني تقال قوي، او الشيخ ابن عثيمين ده كان حاجة يعني مفيش بعد كده، بس يعني في ناس يعني في المذهب اساتذه. اشمعنى انت الكلام بتاعك له بهاء وله جاذبية وحاجة مختلفة، والقصة مش في الكلام، القصة حاجة تانية. يعني كالعلم، العلم ده موجود، ايه اللي مميزك؟ فكانت الإجابة غريبة. يعني مثلا الشيخ يقول له والله هذا فتح الله عز وجل لا أدري، أو يقول له مثلا لعلها بعدم التعصب للمذهب، أو يقول له حاجات من هذا القبيل يعني. فقال له الشيخ لعله بسبب شيء من بركة القرآن. قال له يمكن هذا من أثر بركة القرآن، ملهاش حل تاني. هو ده الرازي صاحب كتاب مفاتيح الغيب، كان يعني متكلما كبيرا، وانتهى عمره بعد الأبحاث الفلسفية والمباحث الكلامية والقصص دي أن ألف هذا التفسير، وهو تفسير نافع في أشياء كثيرة، إلا أنه قد حواه أيضا كثير من الأمور. بطبيعة أي مفسر بيطلع كل ثقافته فيها، حتى قال بعضهم وهذه كلمة خاطئة ليست منصفة، قالوا فيه كل شيء إلا التفسير. لا، الرجل ليه كلام زي الفل وليه معاني وتأملات وتدبرات، اللي يقرأ كتاب بإنصاف يطلع منه الحاجات الحلوة دي. اقروا بقى كلامه حول كتاب أنزلناه إليك مبارك، اقرأ كده تفسير الآية دي وكلامه حولها، هيحكي بقى قصته هو. يقول فيها أنا عشت وقت طويل وأنا أضرب خمس فزداس في كل العلوم، وكنت 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 ولم تظهر البركة في حياتي ولا في كلامي ولا في شيء إلا عند خدمة القرآن. خدمة القرآن هو ده. ياه لو اسمك عند ربنا خادم من خدام القرآن. ياه. واحنا مش عايزين بس حفظ، عايزين حفظ وفهم وتأمل وتدبر وعمل بالقرآن وتحاكم للقرآن وأخلاق القرآن، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. القرآن ده حاجة ثانية، حاجة ثانية. لو أردت وصالا بينك وبين الله وأنت تشعر بأن الحبال مقطعة، فاسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الكتاب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الرحمن. فاهم حاجة؟ يعني لما تطلع مصحفك وتفتحه كده، إيه اللي حصل دلوقتي؟ حبل اتمد دلوقتي من إيدك للسماء، تواصلت بالله. إن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الرحمن فاستمسكوا به. والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون بالكتاب، سمهم ربنا يبقى إنا لا نضيع أجر المصلحين. هم دول المصلحين، يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. فهمتوا؟ فأول فائدة من غير قرآن لا هداية ولا طريق ولا نور ولا اطمئنان ولا حياة مطمئنة ولا سعادة من غير قرآن. اوعى تحرم قلبك من القرآن، روحك عطشة للقرآن. واللي بيبقى دايق وفاهم يجي كده في وقت يقول لك هي عايزة جزء تزبط، هو انا دلوقتي مقلب كده والشياطين ركباني، هي عايزة لها جزء. انا عارف هو المصيبة السودة اللي نزل عليا دي، دخلت البيت لقيت خناقة والبيت مولع نار والشياطين ايه ومش عارف ايه ومشاكل ايه والايه اللي اتكسر وايه اللي اتعمل وست البيت بتصوت ايه يا عم في ايه. هي هي عايزة قرآن، هي عايزة سورة البقرة تزبط الامور كلها، هي كده قرآن. فهمت؟ فاول شيء ان تشكر نعمة الله على لطفه بك وعنايته بك لما انزل هذا الكتاب. اثنين، ظهور حكمة الله عز وجل حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة. ودي وظيفتنا. لما جم يشتغلوا في الإعجاز العلمي بس من غير تكلف، الناس النهاردة الأبحاث العلمية دي من غير بقى ما نقعد ايه نحط البحث في القرآن ونقعد ندور وفلان خلاص تطلع نظرية خاطئة وكل ما يطلعوا حاجة نقول في القرآن، لا مش كده. لما تبقى عندنا حقائق وهذه الحقائق يستدل عليها من الكتاب والسنة، هذا ليزداد الذين امنوا ايمانا، فهذا امر جيد ان احنا في كل عصر نبين للناس ان هذا القرآن والله هو دستورهم الذي يصلح لهم، وإن يعني تفاخروا بالتكنولوجيا والتقنيات إلا أن هذا القرآن يتعامل مع هذه النفس البشرية التي لا تختلف. والأبحاث العلمية بتقول الكلام ده، يعني تلاقي أطلع لكم شوية حاجات من اللطائف كده على الماشي. هات يا عم مصحف وأنا أوريك حاجة في السريع. إيه؟ عايزين دورة في القرآن والله. الجاية تبقى قرآن ولا فقه؟ بس نخلص. تعلمنا الإيمان ثم القرآن. والله. شوف أنا بس أنا ليه كده؟ عشان المسكة دي في حد ذاتها دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. عايز تحب ربنا؟ افتح المصحف واقرأ. الفتحة دي تسكب في القلب الآن حب الله وحب النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللي معانا بقى يفتح مصحفه يفتح سورة الحج ومعدنتي يفتح يبص كده: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللي جاي بقى محل الشاهد: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ادي اول آية. الآية اللي بعديها عشان بس ايه محل الاستشهاد على طول، الآية الثامنة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. كده موضعين: ومن الناس ومن الناس. فين الثالث؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. إيه اللي فيها يعني؟ أنا بقول إن احنا محتاجين تفسير في كل زمان عشان نؤكد على هذا المعنى، أن هذا القرآن لجميع العصور والأمصار. في الدراسات الحديثة النفسية يتكلمون عن علم يسمونه علم أنماط الشخصيات. علم الايه؟ أنماط الشخصيات. كنا عايزين نعملها لكم دورة هنا، يمكن تأتي قريبا، لأنها مهمة أوي، تحت عنوان اعرف نفسك، عشان نبقى خلصنا الإيمان اعرف ربك ونخش في اعرف نفسك يكتمل لك الأمر. لكن لما هتعرفها الدورة دي وتاخدها بقى بايه، من حتة التنمية البشرية والعلوم النفسية، وتاخدها من الجانب الإيماني، يبقى اكتمل لك الأمر تماما. هتعرف لو أنت مش متجوز تتجوز مين الأصلح لك في الشخصيات. هتعرف كل من حولك شخصيته إيه وإيه مفاتيحه، وإزاي تعرف تتعامل معاه، وليه أنت بتغلط في التعامل مع الشخصية الفلانية لأنك مش عارف مفتاحها. فحلل المشاكل الزوجية، حلل المشاكل الاجتماعية، حلل مشاكلك أنت النفسية، أنت مش فاهم نفسك فمش عارف ليه بتبتلى بكذا، لأنك من أصحاب الشخصية الفلانية اللي بتبتلى بكذا وكذا وكذا، وأنت مش فاهم المعنى ده. حلو الكلام؟ مش عايز أطول، بس أقولها بسرعة وأشوقكم ليها ونبقى ناخدها بعدين بقى. عندنا أربع شخصيات أساسية، ممكن تتفرع ل 18 شخصية في بعض الدراسات. خلينا نقول الأربعة الأساسية شخصية بسرعة كده عشان بس أخدهم من القرآن، أنا مش هممني دلوقتي الكلام ده، أنا هممني ومن الناس ومن الناس ومن الناس. شخصية بيسموها الشخصية القيادية، وشخصية بيسموها الشخصية العلمية، وشخصية اسمها الشخصية الإبداعية، وشخصية اسمها الشخصية العاطفية. بسرعة، الشخصية القيادية متكبر، هو كده، ده الابتلاءات بتاعته، مش شرط ان هو يكون أسوأ كده، بس عنده الميل ده. ده بيعمل ايه؟ هو ما بيبصش للناس اللي هي بتستعطفه وتعمله بلاش كذا، بيدوس. ليه بيدوس؟ بيعتقد ان ده المصلحة، فهو مش هيقعد يسمع للي بيعيط واللي بيقوه واللي بيسوي، في مصلحة، فالمصلحة بالنسبة له أهم، وطبعا بتبقى مصلحته الأهم، أو فيما يرى أنها المصلحة العامة. إيه يعني؟ إيه يعني لما 3-4-5 آلاف واحد يموتوا بس الشعب كله يعيش؟ فاهم كده؟ إيه يعني لما 1,000,000 واحد يروحوا في 60,000 سلامة بس بقية الناس تبقى كويسة؟ أنا ما بهزرش، ده تفكيرهم، تفكير الشخصية القيادية كده، فبيفحت اللي قدامه. فين ده في القرآن؟ اسمع، ومن الناس من يجادل في الله، ما هو متكبر، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه، هي دي ثاني عطفه، الشخصية الايه؟ الشخصية القيادية. ثاني عطفه يعني مديك ظهره كده، اللي هو ايه؟ مش من مستوايا، عارف دي؟ اللي هو يعني شايف نفسه يعني. فثاني عطفه معناه ايه؟ مديك ظهره كده ليضل عن سبيل الله. ده الشخصية الايه؟ المتكبرة. طيب في شخصية تانية، شخصية العلمية، شخصية انا بقول مشاكلها بس مش هتكلم دلوقتي في الايه الايجابيات. شخصية عارف اللي انت بتقول عليه، الشخصية العلمية المعملية الفذة، اللي هو الاستاذ الدكتور فلان الفلاني، اللي هو ما فيش رد فعل خالص، ما عندوش رياكشن خالص، اللي هو كده منظم جدا، ما بيضيعش وقت طول الوقت، اهم حاجة عنده المعلومات، هو كده استاذ الدكتور فلان الفلاني، ما بيجي في وقته ساعة 9 بالظبط، تمشي ساعة 5 بالظبط، ما بيتفهمش، جاد جدا، اللي بتقول عليه شخصية جادة جدا. وصبته في ايه ده بقى؟ عنده عجب، هو دايما بيبقى شايف نفسه، بس مش مشكلة في غيره، مشكلته فين؟ في نفسه، بيبقى حاسب انه هو حاجة. العجب بيتولد عنه بعد شوية كبر لما يتطور. يعني انا ايه، انا عارف ان انا الشيخ، ده كده عجب ماشي، بس ما بجيش اتنطط عليك، انت مين يا ابني انت عشان تتكلم معايا، فاهم كده؟ دي كبر. انما العجب انا عارف انا مين، يعني انت ايه، يعني انا بقالي 24 سنة بدرس، انت مين انت عشان تتكلم معايا، انت مين، دي بقى تبقى كبر. لكن طول ما انت بتتكلم انت قاعد بتخرف وقاعد بتقول كده، تلاقي اللي التاني ده بصلك كده، يعني يخرف زي ما انت عايزه، هو عنده المعلومة ما بيتكلمش، ما بيبصش للناس كده، بيبقى ايه، بس عنده احساس بنفسه جدا جدا لانه عنده معلومات. لما يبتدي يبص للناس ويعمل مقارنة وغمط الناس، احتقار الناس، يبقى كبر ويبتدي يتنطط عليهم ويبتدي يطالبهم، انت مش عارف تتكلم معايا كده ازاي، ازاي تعلي صوتك، ازاي تتكلم بالطريقة دي، ازاي مش عارف كده، بقى يبتدي يبقى ده كبر. حلو كده. الشخصية التالتة انا حطيت الاثنين تحت ايه، ومن الناس الاولانية، لان قلت العجب ايه بيطلب عنده كبر. الشخصية التالتة بقى الشخصية الابداعية اللي هو الهوائي، شخصية مرحة قوي، لذيذة جدا، بتاعت مزاجها على الاخر، بقولك ايه، مطلبة درس نحضر نحضر، مش مطلبة ايه عم ولا يهمك، ايه يعني هيحصل ايه، مفيش مشكلة خالص، تلاقيه مفرفش قوي وايه ومديها كل حاجة كده، كله ايه، اهم حاجة مزاجه، طول ما هو مزاجه متظبط ده تلاقيه بيفرق، يقعد في اي مجلس من دول، ايه ده بقالنا ساعة بنتكلم ليه يا عم فك نفسك شوية، هو كده. وغاوي ايه، غاوي قفشات، وحب ابن نكتة، ولذيذ كده، ابداعي في الافكار، يعني هو قاعد كده هيصدق الحتة اللي قالها دي حلوة قوي، ممكن نعمل فيها كذا كذا، تلاقيه قاعد سطح راح في حتة تانية خالص، يقعد كده مثلا نبص على الجامعة دي يقولك يا سلام الحتة دي، عارف بقى لو كان عمل فيها مش عارف ايه، يا سلام. فعشان كده ينفع قوي بقى في الديكور وفي الشغل بتاع ليه، الحاجات اللي فيها اللمسات الفنية، يحب بقى الاشكال والالوان والتنسيق والحاجات دي، دي شخصية اسمها الشخصية الابداعية. مبتلى بيه ده بقى، اتباع الهوى. فين دي؟ في القرآن، اسمع كده، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ده ايه؟ الشيطان اللي بيحركه، هوا اللي بيحركه، يتبع كل شيطان مريد، وبالتالي هواه، افرأيت من اتخذ الهه هوا، فهو ده. ومن الناس لما يجي يتكلم يتكلم بهوا، فتيجي تقول له ايه، المفروض ان النهاردة ليلة الجمعة، حاول ان انت كذا كذا كذا، يعني هي لازم، مش سنة، مش لازم يعني، وابتدي يكيادل في اي حاجة، ما تحبكوهاش الموضوع، تلاقيه اي حاجة كده، هو مش عاجبه، اللي يجي على هواه يبقى حلو، اللي ما يجيش على هواه لا. لو مثلا جه وقعد وسمع خطبة وطولت وحلوة يقولك جامدة، لو كده هو ده السنة، السنة تطول الخطبة، ما جاتش على مزاجه، هو مزاجه اللي بيحركه مش حاجة ثانية، فاهمين؟ هذا ويتبع كل شيطان مريد. هات بقى الرابعة، شخصية العاطفية. الشخصية العاطفية دي بقى بص، شكاك، عاطفي جدا، كل حاجة عنده مشاعر وأحاسيس، تشيع في النساء جدا وتشيع في الشعوب الشرقية زي حالتنا. الراجل قال لهم ايه، أنا عايز أموت هنا، يا عيني لا خليه، هو شعب غلبان، شعب عاطفي، وكلنا كده يعني مش بتتريق على حد، هو احنا شعب كده، شعب عاطفي، بيتأثر قوي بقى. والراجل بقى يا سلام، اكتر حد يأثر فيك اللي بيعيط، يا لا جامد قوي ده بتاع ربنا، لازم بص بيعيط وبتاعه حالته عاملة ازاي، يتأثر بيه قوي. ولو حد دلوقتي يجي وقعد يعني استعطف الناس لأي حاجة، تلاقي ناس لوحدها كده، اكتر حد ينفق في سبيل الله هو، اكتر حد اجتماعي هو. ممكن واحد من دول من العاطفين يشيع جنازة، يقعد شهر تعبان، وصاحب الجنازة نفسها اهل الجنازة خلصوا، الراجل خلاص دفناه وخلاص الموت علينا حقه خلصت، التاني قاعد بيعيط عليها بقالها شهر، هو بيتأثر كده. مشكلته فين ده بقى؟ يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة. هو ده ليه بيبتلى بالاحباط، كلمة حلوة تخليه فرحان قوي مبسوط، وكلمة كلمة ممكن واحد يقول له ايه، يرمي له كلمة بس يجرحه بيها يقع. يعني لو جيت قلت لك ايه، ما بطل يا اخي الاسلوب ده، ايه الرياء ده مثلا؟ ورحت لطشك بكلمتين كده، الشخصية العاطفية دي تقعد طول الليل بقى يعيط ويعمل ويسوي، انا مرأي فعلا، انا منافق، انا مش هنفع، انا بط، انا كده، بيتأثر بالكلمة، كلمة تجرحه. لو واحد قال له انت كذا، اي حاجة، اي اساءة، فمشكلته لما بيبتلى بيقع. يعني ايه؟ يعني ده في رمضان كان قاعد استاذ ما كانش فيه زيه، وصلى وصيام وقرآن ومقطع الدنيا، مع اول ذنب بينتكس كله راح، رمضان كله ما تقبلش. انا عارف انا مكتوب عند ربنا في النار، انا 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 ما انفعش، انا انا عارف، انا متاكد. ما تقوليش بس الكلام اللي انشا اللي بتقعدوا تقولوه في الخطب والدروس دي، انا عارف نفسي انا ضايع. ليه؟ يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. ادي طب ومنين بقى ان شاء الله النظريه دي؟ عاملها واحد سنه 79 هيرمن، واحد يهودي اصلا، جاب الكلام ده منين بقى؟ وهو في القران. وش معنى في القران؟ ومن الناس ومن الناس ومن الناس، ثلاثه في اول 20 ايه في سوره الحج، وهو بيعرفك مين الناس، ومن غير بقى دراسات ومن غير بتاعات اهو يا عم. فانت هل هذا القرآن يصلح لكل زمان ومكان؟ وعندك بقى من ده كتير قوي، ده انا عدت مسكت لكم بس قصة الاعجاز العلمي، ومن حتة من حاجة حاجة. الاعجاز البياني في القرآن للجماعة بتوع اللغة، الاعجاز التاريخي في القرآن، الاعجاز في النظريات العلمية او الحقائق العلمية الثابتة. خشوا على موقع الاعجاز العلمي في الكتاب والسنة، الهيئة الموجودة في المملكة، أبحاث اقرأوا فيها تزدادوا إيمانا على إيمان. إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه كلام، وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثل كلامه. دول كم حاجة؟ ثلاث حاجات. طيب تعالوا بقى نزود عليهم نقاط هتلاقوهم في الملزمة، بس هاخد بس الرؤوس الأقلام وتقروا الحواشي منها. رقم أربعة، وحدة الهدف من ثمرات الإيمان بالكتب. وحدة الهدف، مش لسه قايلين دينهم ايه؟ واحد. فلما تيجي تدرس هذه الكتب يتبين لك، تعلم أن الغاية منها واحدة، وأن المنبع منها واحد، وأنها مهما اختلفت مسمياتها فإنها تدعو إلى شيء واحد هو التوحيد. إن الدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك تجد في القرآن وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، قفينا مصدقا لما بين يديه من التوراة. سيدنا عيسى لما بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. السكة واحدة، الهدف واحد، فهذا يتبين لك منها. خمسة، حصول البركة والسعة في الرزق. ازاي دي؟ الآيات دي لازم تحفظوها زي اسمكم، بالذات في الزمن اللي احنا قاعدين كل شوية نقول فيه الشريعة الشريعة، عايزكم تحفظوها زي اسمكم. الآيتين دول من سورة المائدة، الآية 65 و66، اللي هم ايه بقى؟ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. في الأعراف ايه بقى؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. هنا ولو أن أهل الكتاب، مش أهل القرى، عشان دينا إيه؟ بنحفظ بالمتشابهات أهو. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم اللي هو القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يبقى البركة تنزل بإيه؟ تنزل بإقامة شرع الله، وتمحق البركة طالما لا يحقق شرع الله. ستة، من ثمرات الإيمان بالكتب صلة العبد بربه، إنها تزيد في صلة العبد بربه حتى لا يخاف من كيد شياطين الإنس والجن. لذلك قال الله عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يبقى إيه؟ تزيد صلة العبد بربه. 7 أنها الفرح الذي ذكر في القرآن في موضع المدح، لأن احنا عندنا فرح محمود وفرح مذموم، هاتوه المحمود فين والمذموم فين؟ ها قارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا الفرح المذموم اللي هو يسموه فرح البطر، فرح الكبر، أنا فرحان بنفسي وفرحان بما عندي، إنما أوتيته على علم عندي. يونس قل، طب هات الآية اللي قبليها، ها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعهم. محدش حافظ؟ لا. قل من يرزقكم، دي بتاعت الربوبية، ها حد يجيب الآية، حد يغش الآية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، دي الآية 58. اللي قبلها إيه بقى؟ ما عندكم من علم فتخرجوه لنا، ولا تدخلوه حتى، ولا تخرجوه ولا تدخلوه. أيوه يا أيها الناس اقرأ، ها قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، فما فضل الله ورحمته؟ القرآن. فالقرآن فضل الله ورحمته، فالفرح فإنها توجب الايه؟ الفرح. كده كم حاجة؟ خدنا 7 8 إظهار عظمة الأنبياء الذين اختصهم الله عز وجل بهذه المزية. إنما كنت تيجي تقول ربنا امتن على موسى بالتوراة، وامتن على عيسى بالإنجيل، وامتن على داود بالزبور، وامتن على إبراهيم بالصحف، وامتن على نبينا صلى الله عليه وسلم بخير الكتب المنزلة القرآن، هذا دليل على عظم شأنهم عند الله تبارك وتعالى. 9 إظهار نعمة الله العظيمة على هذه الأمة حيث جعل كتابها مشتملا على إرث الكتب السابقة. فين الدليل؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال القرطبي وكأن الله تعالى لما أعطى أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن قد تضمن معاني الكتب المنزلة، فكأنه ورث أمة النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كان في الأمم قبلنا. فهمتوا حاجة؟ كأنه احنا عندنا كله، مش محتاجين احنا بقى نبص ايه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتهوكون فيها، يعني لما رآهم يقرؤون شيئا من الكتب السابقة نهاهم عن ذلك، لأن القرآن مشتمل لكل ذلك. حتى قالوا انه القرآن مقسم الى اقسام، الى المفصل، المفصل اللي هو من اول سورة قبل لغاية الاخر لم ينزل مثله، يعني من سورة قاف لغاية الآخر اختص به القرآن، وما دون ذلك من أول البقرة لغاية المفصل فيه آيات كانت في التوراة وكانت في الإنجيل وكانت في كذا، إنما المفصل مما أوتيه، مما أوتاه أو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. 10 إدراك أن الأمم الأرض لم تزل تبعث فيها الأنبياء وتتنزل عليها الكتب ليقوم الناس بالقسط ولتحيا القلوب بالمواعظ الإلهية وتقوم الحياة بالأحكام الشرعية. لما تقعد تشوف الكتب المنزلة فتفهم كيف أن الله عز وجل تحققت سنته وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. 11 الاستسلام واليقين. لما تتعلم الإيمان بالكتب تستسلم وتوقن. منين؟ لأنك عندك كتب مش عارف عنها حاجة، لكن تؤمن بها كما جاء بها القرآن. احنا قلنا هو مش عارفين صحف إبراهيم فيها ايه ولا الزبور فيها ايه، ولا نعرف أصلا النسخة الغير محرفة اللي في من التوراة والإنجيل نصا فيها إيه نصا. لكن اللي احنا عندنا ان الكتب الموجودة دلوقتي بين يدي النصارى واليهود محرفة، ليس كلها، فيها وفيها. هنتكلم في القضية دي. الاستسلام واليقين 12. بصوا بقى الفايدة الرهيبة دي، ادراك الفرق بين الارادة الكونية والارادة الشرعية. نعم مش فاهمين حاجة، فصلوا. حد يقول لي ايه الفرق ما بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ نعم احسنت. احسنت. الإرادة الكونية لا تتخلف، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. والإرادة الشرعية بمعنى المحبة، وهي مرتبطة بالمشيئة، بمعنى فالله تبارك وتعالى يحب أن يتوب علينا، والله يريد أن يتوب عليكم. لكن هل كل الناس تتوب؟ حلو أوي. ليه بقى هنا؟ طيب، الله يريد إرادة شرعية حفظ الكتب، لكن هل كل الكتب حفظت؟ هل كل الكتب حفظت؟ فالله تبارك وتعالى أراد حفظ الكتب السماوية شرعا، دي الإرادة الشرعية، يحب ذلك، ولم يرده قدرا، ولذلك وقع التحريف فيها. الله تبارك وتعالى أوكل الكتب السابقة للأحبار والرهبان بما استحفظوا من كتاب الله، لكنهم لم يحفظوه. ولما تكفل بحفظ القرآن حفظ، فلم يجري على حرف منه أي تغيير أو تبديل أو تحريف أو ما شابه ذلك. ففي القرآن أراده إرادة شرعية وكونية، وفي الإنجيل والتوراة أراده إرادة شرعية لا كونية. 13. في إنزال الكتب من السماء في العصور السابقة تثبيت لقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يعني لو كنت حيرتابك هذا، وهذا لم ينتاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو اسأل الأحبار واسأل الرهبان واسأل من كان من قبل عن الكتب المنزلة من قبل وأنها كانت فيهم، لتعرف أنها سنة ماضية، فيتثبت قلبك أنك على الحق المبين. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. آخر حاجة 14، أن هذه الكتب تضمنت البشارات الباقية بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا: تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به اليهود فيسبقنكم إليه. وكانوا يعرفون ذلك، فإنهم لا يكذبونك، كما قال الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب، أخذنا 14 حاجة في ثمرات الإيمان بالكتب المنزلة. السؤال الثالث، وهو مقدمة للمبحث الثاني، كيفية الإيمان بالكتب. ما يلزم من الإيمان بالكتب المنزلة عشان تبقى مؤمن بالكتاب؟ إيه المطلوب منك؟ الإيمان بكتب الله يشتمل على عدة جوانب دلت النصوص على وجوب اعتقادها وتقريرها لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهي عشان تبقى مؤمن بالكتاب لازم تعمل الكلام اللي هقول لك عليه ده. 1. التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من الله عز وجل، وأنها كلام الله لا كلام غيره، وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد. تقول لي إزاي يتكلم بها على الوجه الذي أراد؟ الكيف هنا مجهول. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. يبقى أول حاجة الإيمان والتصديق الجازم إنها منزلة من عند الله، وأنها كلام الله لا كلام غيره، وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه أنزل هذه الكتب المذكورة التوراة والإنجيل والقرآن من عنده، وهذا يدل على أنه هو المتكلم بها، وأنها منه بدأت لا من غيره. ولذا توعد في نهاية السياق من كفر بآيات الله بالعذاب الشديد، وقال مخبرا عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فبين أنه تعالى هو الذي أنزل التوراة، وأن ما فيها من الهدى والنور منه سبحانه. وقال سبحانه وتعالى في سياق آخر مبينا أن التوراة من كلامه، وذلك في معرض إخباره عن اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. يبقى كلام الله ولا مش كلام الله؟ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فكلام الله الذي سمعوه ثم حرفوه هنا التوراة، كذلك قال السدي وابن زيد وجمع من المفسرين. وقال في الإنجيل: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي من الأوامر والنواهي التي هي من كلام الله. وقال في القرآن: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال: قل نزله روح القدس من ربك. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإنما أمروا أن يسمعوا القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله على الحقيقة. أديكم هنا سؤال، لأنه سؤال مهم جدا. الأمة عصف بها وقتا عصيبا خطيرا في خواتيم القرن الثاني الهجري ومفتتح القرن الثالث الهجري بسبب هذه القضية، خلق القرآن. وثبت فيها إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، هو ورجل يدعى محمد بن نوح، هما فقط في الأمة كلها من ثبتوا ولم يأخذوا بالتقية في ذلك. وإن كان الله عز وجل قد رخص في نطق كلمة الكفر عند الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا أنهم لما دخلوا على الإمام أحمد وقال أحدهم له: هل ذكرت كلمة تنجو بها من سيفهم؟ قال: أهذا عقلك يا فلان؟ أهذا عقلك يا أبا سعيد؟ ثم قال له: انظر، أي من نافذة كانت في سجنه. قال له: بص كده من الشباك ده. فوجد طلبة العلم يمسكون بالكتب والمحابر ينتظرون كلمة ينطق بها الإمام أحمد، فإن قال أحمد: القرآن مخلوق ليس كلام الله، كتبت وسطرت ليوم الدين على هذا الحال. قال له: شايف الناس وقفة عاملة ازاي؟ فبثباته ثبتت الأمة كلها، وضرب الإمام أحمد وجلد، ويذكر ابن كثير في البداية والنهاية كرامة من كرامات الإمام، فيقول أنه لما ضرب أحمد فك سرواله، ضرب ولم يكن يرتدي شيئا إلا سروالا بنطلون، وعري جسده، فلما ضرب فك السروال، فقال: اللهم استر أحمد بن حنبل، فما وقع سرواله وما حل، وستره الرحمن. وكان يمسك في يده شعيرات أصابها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الجلاد أن يضربه وجده يضم يده على شيء، فقالوا انظروا ماذا يضم هذا في يده، فوجدوها شعيرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسكها بيده، رحمة الله على الإمام أحمد. شوف الإمام أحمد توفي 241، الإمام أحمد توفي 241، فثبت الإمام أحمد في هذه المحنة، محنة خلق القرآن التي طار بها المعتزلة. وزي ما بيحصل في كل زمان، إذا سيست قضايا الدين ظهر الفساد في البر والبحر. فلما اقترب المعتزلة من الخليفة واستطاعوا أن يحكموا قبضتهم عليه، شاع في الناس هذا الأمر وصار يمتحن الناس على هذه القضية. فالذي يقول بخلق القرآن فهو المحمود، والذي يقول بأنه كلام الله يضرب وربما يقتل وربما يعث في الأرض الفساد بسبب هذا. ما إيه الإشكالية بقى؟ لماذا قالوا بأن القرآن مخلوق؟ ما هي نفس المأخذ، نفس المأخذ اللي أوقع المعتزلة فيه ذلك. لذلك هي دايما لما بنيجي نقول إن الإيمان ليس فقط بالنظر العقلي، لابد من عقل ووجدان، لابد من عقل وقلب. إن قضايا الإيمان في جانب منها جانب إيماني، جانب يعني تتذوقه القلوب. وعندما تتوقف عند النص تهتدي، أما إذا أدخلت العقل فيها فمن هنا أرادوا تنزيه الله، عايزين ينزيه ربنا، يقول لك لا، يعني إيه؟ ما هو كل شيء إما خالق وإما مخلوق، حلو، ما هو كده يا كده، والخالق هو الله وحده وما سواه فمخلوق، حلو. لو أنت قلت إن ده كلام الله يبقى ياخد صفاته، صفات الخالق، يبقى إيه؟ يبقى له من القدوسية وله كذا وله كذا وله كذا. فهو يقول لك لا، كل ما دون الله، ما دون الله فهو كذلك، يبقى مخلوق بالنظر العقلي. عشان ايه؟ لا، القرآن اللي احنا بنقوله ده مخلوق. حتى دخلوا في قضية خطيرة بسببها، امتحن الإمام البخاري من محمد بن يحيى الذهلي. محمد بن يحيى الذهلي كان شيخ البخاري، وطار به فرحا لما دخل نيسابور، فاجتمع عليه أهل العلم ودخل مسلم، المسلم من نيسابور، وتلقاه محمد بن يحيى بأشد ما يكون فرحا، إلى أن سأل الإمام في مسألة الحرف والصوت. إيه الحرف والصوت؟ قال له القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ بص بقى، الناس قلبت، بقيت عندها ايه؟ ما هو كده القرآن كلام الله، طب واللي احنا بنتكلمه ده مخلوق ولا مش مخلوق؟ بص هو ايه؟ كله كش، هو ايه؟ الناس في الناحية دي الاول خلص عرسك كله مخلوق، طب واللي انت بتقوله ده الصوت ده، الصوت ده لما بقول اهو ألف لام ميم، الصوت ده مخلوق ولا مش مخلوق؟ طب القرآن نفسه كلام الله، حلو. فسئل الإمام في ذلك فأجاب بهذه الإجابة، فشغب عليه محمد بن يحيى وأمر باعتزاله، حتى أنه الوحيد، هذه من لطائف البخاري، البخاري إذا ذكر شيخا من شيوخه ترجم له في أول ذكر في صحيحه، فيقول أخبرنا سفيان مثلا ابن عيينة كذا، يعني يذكره، يذكر اسمه، اسم أبيه، وربما يأتي به لقبه. إلا محمد بن يحيى الذهلي أول موضع قال أخبرنا محمد، يقول لك لو البخاري قال محمد تعرف أنه زعلان وهو بيروي عنه، فيقول له إيه؟ أخبرنا محمد. مين محمد؟ محمد بن يحيى الذهلي، عشان هو اللي شغب عليه الدنيا كلها وأمر باعتزاله. وهو إلا أن مسلم ثبت في ذلك، ولم يسمع لما حدث في نيسابور من مشاجرات شديدة علمية، ففي كل زمان كده يعني، عشان خاطر يعني لما تيجي تسمعوا ان في فرقة مش عارفة ايه بتقولوا ايه على الشيخ فلان وشرقة ايه، ده في كل زمن يعني، كل زمن كان يحدث ذلك. ودائما الذي يعني يهتدي ولا يزيغ في هذه الفتن الذي يعرف ان كلام الاقران يطوى ولا يروى. فلما يجي يقول اوكي ده الشيخ فلان قال على الشيخ فلان، هم دول مش زي بعض، مشايخ كبار صح وبيتكلموا في بعض. طب ومشايخ ينفع يتكلموا؟ اه يا عم، ده في زمن السيوطي عمل كتاب اسمه الكاوي على السخاوي، مية النار، مية النار الكاوية على السخاوي. والبدر الدين العيني اتهم ابن حجر بأنه سرق كتابه، واتهم ابن حجر العيني بأنه هو شتموا بعض. هو في كل زمن كده يعني، لا يخلو جسد من ذلك. فكلام الأقران يطوى ولا يروى. المهم يعني بمناسبة الموضوع عايزين نحط بس كده سؤال مهم قوي حوالين هذا، ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ هتلاقوه في الملزمة السؤال الخامس، ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ هاتلي الدليل واحد من القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم كثيرة إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا، يبدلوا يريدون أن يبدلوا كلام الله. سورة الفتح الآية 15، إذ قال ربك أن هذا إذ قال ربك، لا احنا عايزين نثبت القرآن نفسه. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هذا ليس في القرآن، حس إلينا إن جاءت كلام الله على التوراة وكلام الله على الإنجيل، قد كانوا يسمعون كلام الله ثم، فأثبت تحريفه لإيه؟ للكتب السابقة. إنما في القرآن هنا الدليل من سورة التوبة الآية السادسة، ونحن من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن سورة الفتح الآية 15، يريدون أن يبدلوا كلام الله. طيب من السنة ما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث جابر بن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في الموسم على الناس في الموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريش منعوني أن أبلغ كلام ربي، أن أبلغ كلام ربي. طيب الدليل الثالث، الإجماع، أجمع أهل السنة، أجمع المسلمون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب الأدلة العقلية والحسية، ما ثبت من دلائل من عجز المشركين عن أن يأتوا بآية فضلا عن صورة فضلا عن أن يأتوا بمثله، مع توافر الهمم في كل زمان على صناعة ذلك، ولكنهم إلى الآن يتحداهم القرآن ولا يستطيعون. ولما يأتي مسيلمة بكلام الايه، عارفين بقى الفيل وما الفيل ذو الخرطوم الطويل والبتاع الكلام الايه، كلام المهابيل يمشي كده يعني، فما يجي يكتب حاجة تطلع في الاخر خالص كلام ايه، كلام تعبان يا قلبي. ف مع توافر هممهم لمعارضة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل اللغة أهل اللسان العربي ولم يستطيعوا ذلك. من الدلائل أيضا ما اشتمل عليه القرآن من الإخبار بالمغيبات، أشهرها حادثة الفرس والروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وتم ذلك على ما وصف القرآن. من ذلك اشتمال القرآن على الإعجاز العلمي بإخباره عن حقائق علمية، من ذلك مثلا وجود حاجز مائي يفصل بين ماء مالح وماء عذب لئلا يختلطا، روحوا راس البر وشوف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. من الأدلة على أن القرآن كلام الله ما يجده الناس من الراحة النفسية والطمأنينة عند تلاوة هذا الكتاب المبين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من ذلك ما يحصل من الاستشفاء بالقرآن من آثار، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ففي الجملة الأدلة على أن القرآن كلام الله أكثر من أن نحصيها، وعلينا هنا أن نختم هذا الجواب حول مسألة إثبات أن القرآن كلام الله بقول الوليد ابن المغيرة، وكان من سادات المشركين، وقد طلب منه أن يقول في القرآن قولا، فقال ماذا أقول؟ فوالله ما من رجل أعلم بالشعر مني، ولا أعلم بالرجز ولا بقصيدة مني، ولا بأشعار الجن مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. وهذا رواه الحاكم والبيهقي. نهيك عن ما في القرآن من فصاحة النظم، وكتاب الشيخ مالك ابن نبي حول إعجاز القرآن كتاب في غاية الأهمية، ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني كتاب يعرفه أهل البيان وأهل البلاغة، وهو من أهم الكتب التي تكلمت عن بلاغة القرآن. أيضا القاضي الباقلاني رغم أنه أشعري قح، إلا أنه له كتاب في إعجاز القرآن كلام ماتع في الرد على المعتزلة في إثبات أن القرآن كمخلوق وليس بكلام الله، فله كلام ماتع جدا في بيان إعجاز القرآن القاضي الباقلاني وعبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز، وكتاب النبأ العظيم للشيخ مالك ابن نبي. هذه من الكتب الماتعة جدا، بس تحتاج تخصص شوية، يكون واحد بس مدقدق حبتين في اللغة، ياخد له كلمتين كده في النحو والصرف وبتاع، يبقى يزبط معاه الموضوع ده. طيب فهمتوا القضية دي؟ يبقى دي أول حاجة فيما يخص مسألة إثبات أن القرآن كلام الله. اثنين، في الإيمان بالكتب أن نؤمن بأنها دعت كلها إلى عبادة الله وحده، وقد جاءت بالخير والهدى والنور والضياء. حد يقول لي الفرق ما بين النور والضياء ايه؟ خدناها قبل كده في الأربعين لما قال الصبر ضياء، الصلاة نور والصبر ضياء. قلنا مصدر النور لما يكون المصدر منه يسمى ضياء. ربنا سمى الشمس ضياء وجعل القمر فيهن نورا، وثبت بالأدلة العلمية أن نور الشمس ذاتي ونور القمر بأثر هذا الضياء الذي يكون من الشمس عليه، أما القمر ففي واقعه أنه مظلم. فالشاهد هنا يجمع القرآن بين هذين الوصفين الضياء والنور في وصف الكتب. فبين الله تبارك وتعالى أنه ما ينبغي لأحد من البشر، قال الله جل وعلا ما كان البشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين، مدرسة الربانية. فبين الله أنه ما ينبغي لأحد من البشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس أن يتخذوه إلها من دون الله، وذلك أن كتب الله إنما جاءت بإخلاص العبادة لله وحده. قال الله جل وعلا مبينا أن كتبه جاءت بالحق والهدى، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وقال جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. وقال سبحانه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال سبحانه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى غير ذلك من الآيات المتضمنة أن كتب الله قد جاءت بالهدى والنور من الله تبارك وتعالى. ثلاثة، الإيمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضا فلا تناقض بينها ولا تعارض، كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال في الإنجيل: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فيجب الإيمان بهذا واعتقاد سلامة كتب الله من كل تناقض أو تعارض. عندنا علم اسمه علم مشكل القرآن، وعلم اسمه مختلف الحديث. هذا من أنفس العلوم، إنه يأتي بالآيات التي ظاهرها التعارض. عندنا رسالة مشهورة جدا للشيخ الشنقيطي اسمها دفع إيهام الاضطراب. دفع إيهام الاضطراب يعني آية شكلها عكس التانية خالص، فيأتي العلماء فيقولون أنه لا تعارض بين الآيتين، هذه الآية صيغت في هذا لبيان كذا وكذا وكذا، وهذه الآية تحمل على كذا لأنه كذا وكذا وكذا. دفع إيهام الاضطراب. ممكن أبقى يعني في وقت آخر نبقى إن شاء الله لو لما ندرس كده مقدمة في علم أصول التفسير قبل ما نتكلم في حاجة في التفسير نبقى نديكم بعض الأمثلة على مثل ذلك، دفع إيهام الاضطراب. فمهمة العلماء إنهم دائما أبدا يجمعون ما بين هذه الأدلة، عشان كده عندنا قانون في التعارض. إذا تعارض نصان نعمل إيه؟ أول حاجة نجمع بينهما. زي إيه مثلا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشرب الرجل قائما وشرب قائما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما وبال قائما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكشف الرجل من عورته، ومعلوم أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وكشف فخذه أمام جمع من الصحابة حتى دخل عثمان فقال رجل تستحي منه الملائكة، مع أنه قال الفخذ عورة. إيه ده بقى كده؟ إيه ينفع إزاي؟ فيحملها أهل العلم أن هذا النهي كان للكراهة وليس هذا الكراهة وليس للحرمة، فيحملوها جمعا ما بين النصين. فأول حاجة نجمع بينهم طالما النصين صحيحين، فإن لم يمكن الجمع بينهما نبتدي نشوف هل من مرجح من المرجحات بينهم، عشان يبقى نأخذ بأحدهما ويترك الآخر إن لم يمكن الجمع، أو أن يقال بالنسخ. بالنسخ يعني يعني واحد نسخ التاني، واحد هو اللي استقر عليه الأمر في النهاية. زي إيه؟ زي نكاح المتعة، أباحه النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرمه ثم أباحه ثم حرمه وانتهى به الأمر، كما جاءت الرواية عن علي سبحان الله، الرواية اللي فيه حرمة نكاح المتعة ولحوم الحمر الإنسية الأهلية من رواية علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة، عشان تقفل على الشيعة يعني القصة دي. المهم فازاي نجمع؟ نسخ الحكم ثم استقر الأمر في النهاية على الحرمة وغير ذلك. طيب، من الآيات التي هناك آيات نسخت لفظا وبقي معناها زي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وعندنا آيات كثيرة جدا نؤمن بأنها كلام الله عز وجل، كان هي من كلام الله جل وعلا نؤمن بهذا. يقول الآيات المنسوخة نؤمن بأنها كلام الله، نعم نؤمن بأنها كلام الله جل وعلا، وحي أنزله الله عز وجل على نبيه به تكلم. طيب، يجب الإيمان بهذا واعتقاد سلامة كل الكتب كتب الله من التناقض والتعارض، وهذا من أعظم خصائص كتب الله عن كتب الخلق، ولو كان من عند غير الله يبقى على طول لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الشطر قوي بقى من المحققين من العلماء اللي بيعرف يجيب التناقضات دي، يعني ممكن تجيب كلام لأئمة عظام تقول بص دي مش على الأصل بتاعه، هنا أخطأ فيها، لأن الأصل بتاعه إنه يقول كذا، يعني هو ماشي على وتيرة معينة على أصل معين، هنا في الحتة دي ما جابهاش كده. وكل الناس ذلك، تعرفوا ان الامام الشافعي حاجة من اللطائف اقروها في كتاب الرسالة، الرسالة للامام الشافعي
وكتاب يعني الناس طارت بعظم شأنه. الشيخ أحمد شاكر وجد خطأ لا يخطئ فيه يعني طويل بعلم، أخطأ فيه الشافعي، فكتب يقول: والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. كتاب يعني الناس طارت بفضله وشأنه، وأول كتاب صنف في أصول الفقه، وأخطأ فيه الشافعي خطأ لا يخطئه طويل بعلم. عشان يبقى ايه؟ أبى الله، كتب ذلك، أبى الله إلا أن تكون العصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهكذا الكتب المنزلة من قبل الله تبارك وتعالى تسلم من هذا، فإن كتب المخلوقين عرضة للنقص والخلل والتعارض، كما قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بعد كده الإيمان المفصل بقى، نؤمن بما سمى الله عز وجل من كتبه على وجه الخصوص والتصديق بها وبإخبار الله ورسوله عنها، وهذه الكتب هي التوراة، كتاب الله الذي أتاه موسى عليه السلام، قال الله جل وعلا: ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وفي حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصابها، ولكن ائتوا موسى عبدا أتاه الله التوراة وكلمه تكليما. وقد ألقى الله التوراة على موسى مكتوبة في الألواح، وفي ذلك يقول الله جل وعلا: وكتبنا له، حل الإشكال، كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، يريد ألواح التوراة. وفي حديث احتجاج آدم وموسى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. خلاص كده حل الإشكال، خط لك التوراة بيده. وهذا صحيح، أخرجاه في الصحيحين من طرق كثيرة. إذن التوراة هي أعظم كتب بني إسرائيل، فيها تفصيل شريعتهم وأحكامهم التي أنزلها الله على موسى، وقد كان على العمل بها أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى، كما قال الله جل وعلا في سورة المائدة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها من النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فأخبر الله في كتابه عن تحريف اليهود للتوراة وتبديلها على ما سيأتي بسط هذا في الكلام حول هذه القضية. يبقى الأول بس نثبت التوراة كتاب الله عز وجل الذي أنزله إلى موسى وخطه بيده له في الألواح. الإنجيل كتاب الله الذي أنزله على عيسى بن مريم عليهما السلام، قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقد أنزل الله عز وجل الإنجيل مصدقا للتوراة وموافقا لها كما تقدم في الآية السابقة. قال بعض العلماء: لم يخالف الإنجيل التوراة إلا في قليل من الأحكام مما كانوا يختلفون فيه، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وأخبر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن التوراة والإنجيل نص على البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم. اسم النبي في التوراة إيه؟ واسم النبي في الإنجيل إيه؟ اسم النبي في التوراة إيه؟ واسم النبي في الإنجيل إيه؟ اسم النبي في الإنجيل الفارقليط، اسمه كده بمعنى أحمد. واسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة المتوكل، سميته المتوكل حرزا للأميين، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق. ازيكم؟ انتوا نمتوا؟ صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد لحق الإنجيل من التحريف ما لحق بالتوراة، قلنا التوراة والإنجيل فيهم النص على النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولحق الإنجيل من التحريف ما لحق التوراة كما سيأتي إن شاء الله. ثلاثة، الزبور، كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام، وأتينا داود زبورا. قال قتادة: كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد لله عز وجل، ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. يعني نستأنس بهذا الكلام إنه هو إيه؟ كتاب كله أدعية وكله ثناء على ربنا سبحانه وتعالى، بس ما فيهوش إيه؟ شرائع. صحف إبراهيم وموسى جاء ذكرهما في موضعين من كتاب الله، الأول في سورة النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. أول ذكر لإبراهيم في القرآن كله هذا الموضع من حيث ترتيب النزول، كان سورة النجم أول ذكر لإبراهيم في القرآن كله من حيث النزول، وإبراهيم الذي وفى، فوصفه بالوفاء. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والثاني في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فأخبر الله عز وجل عن بعض ما جاء في هذه الصحف من وحيه الذي أنزله على رسوليه إبراهيم وموسى عليهما السلام، والعلم عند الله. خامسها: القرآن العظيم، وهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، آخر كتب الله نزولا وأشرفها وأكملها والناسخ لما قبله من الكتب. قد كانت دعوته لعامة الثقلين من الإنس والجن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي شهيدا على ما قبله من الكتب حاكما عليها. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. يجوز أن يقال عن الله شيء؟ يعني لو قلت أعظم شيء الله، العبارة دي صح؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فسمى نفسه شيء، كشيته على طول. أي خدمة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فللقرآن أسماء كثيرة، أشهرها القرآن، الفرقان، الكتاب، التنزيل، الذكر. فيجب الإيمان بهذه الكتب على ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائها ومن أنزلت فيهم، وكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها، وما قص علينا من أخبار أهلها. ده اللي اسمه الإيمان الإيه؟ المفصل، إنه إيه؟ على أسماء الكتب هذه التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة. خمسة، الاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف التي أنزلها الله على رسله بالقرآن الكريم، وأنه لا يسع أحدا من الإنس والجن، لا من أصحاب الكتب السابقة ولا من غيرهم، أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جاء في القرآن، أو يتحكموا إلى غيره. الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وفي السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. متهوكون يعني متحيرون. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والبزار والبيهقي، حديث حسن بمجموع طرقه، فنهانا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا سيما نهى الصحابة عن هذا. لماذا؟ عشان كان في وقت إيه؟ جمع القرآن، حتى لا يجمعوا بين هذا وذاك عشان ما يختلطش. لكن لما زال هذا بجمع القرآن، صار بعد ذلك أهل العلم يأخذون من أهل الكتاب بالقاعدة الشرعية النبوية التي ذكرناها: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولكن حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فهذا ما يجب اعتقاده في كتب الله على سبيل الإجمال، وسيأتي تفصيل ما يجب اعتقاده في القرآن خاصة على وجه الخصوص في المبحث المستقل. عايز أسألك سؤال حشي على الفقرة دي، مهمة قوي. كيف ترد على الشبهة التي يرددها كثير من النصارى بأن القرآن شهد بصحة أناجيلهم؟ الآيات اللي احنا قاعدين نقولها: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومعنين تيجي تقول لي الإنجيل محرف؟ يبقى منين؟ فمن شبهة. هنقول دلوقتي الأدلة على تحريف هذه الكتب. وربنا ذكر في غير ما موضع في كتابه الكريم أنهم حرفوا الكتاب، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. منين التوراة والإنجيل محرفة؟ ومنين ربنا بيقول للنبي: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه؟ فهمتوا الشبهة؟ كيف تردون على هذه الشبهة في ضوء إيمانكم بالكتب؟ أرد؟ رد أنت، مش فايقين احنا اليومين دول، قول أنت. بما أنزل الله فيه. أحسنت. أولا نعرض الأمر كما يقولونه ونرد عليه ردا مبينا إن شاء الله. يقولون أن القرآن شهد بصحة أناجيلهم وأنها كتب منزلة من عند الله، ويستشهدون بعدة آيات، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة الآية 47: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. اثنين، أن الله في القرآن وصف الإنجيل بأنه كتاب هدى ونور وموعظة في سورة المائدة الآية اللي قبليها على طول، الآية 46: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ثلاثة، القرآن يبين أن العمل بالإنجيل سبب للسعادة، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أمر الله نبيه أن يجعل الإنجيل مرجعا له: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. أليست هذه الآيات، هم يقولون كذلك، تقول وتصدق بأن القرآن يثبت صحة الإنجيل؟ هنا نسأل سؤالين. أولا، هل يؤمن النصارى بالقرآن حتى يجوز لهم الاحتجاج به؟ فإن كان الجواب لا، فكيف لهم إذن أن يحتجوا بالقرآن وهم لا يؤمنون به ولا يعتقدون صحته؟ وهل احتجاج المرء بما يعتقده باطلا إلا تقرير للباطل وتصحيح له؟ ولا يمكن أن يقال إن احتجاجهم بالقرآن شبيه باحتجاج المسلمين بالإنجيل، زي ما احنا بنيجي نقول لهم: طب ما انت عندكم كذا وكذا وكذا. لأن هناك فرقا بين نظرة المسلم للإنجيل ونظرة النصارى للقرآن. فالنصارى يرون أن القرآن باطل مكذوب على الله، أما المسلم فيرى أن الإنجيل الذي بأيدي النصارى فيه حق وباطل. عشان كده مشايخنا بيقولوا ما تقولوش، عشان بعض المشايخ بيخطئ لما يجي يقول لك ايه الكتاب بتاعهم المدنس، عشان هم بيقولوا الكتاب المقدس فتقول الكتاب المدنس، وساعات يتهكموا يقولوا كلمات تانية. هذه الكلمات غير صحيحة. ليه؟ لأننا نؤمن أن هذا الكتاب فيه كلام الله وفيه أباطيل لا تمت إلى كلام الله بصلة، فإذا فيه حق وفيه باطل. أما هم فيرون قرآننا يرونه إيه؟ باطل، لأنه من قبل محمد اللي ادعى النبوة والكلام التخاريف بتاعهم. السؤال الثاني، خدنا السؤال الأولاني فهمتوا كيف تردون. هو بيقول أول حاجة تقول له: والقرآن ها
باطل ولا حق؟ انت بتحتج بيه ولا بتحتجش؟ اثنين، هل يعتقد النصارى ان اوصاف الانجيل في القرآن تنطبق على ما بين ايديهم من الاناجيل؟ فان كان الجواب لا، فلا يجوز حينئذ الاحتجاج بالقرآن. يعني ان التوراة فيها هدى ونور ون الاوصاف دي، انتوا شايفين ان الكتاب بتاعكم كده ولا لا؟ لو قالوا لا يبقى انتوا بتتكلم ليه؟ طالما انت ايه بجايب احتجاج بشيء باطل عندك، وتاني حاجة الاوصاف دي انت ما بتثبتهاش اصلا. طيب، وان كان الجواب ان اوصاف الانجيل في القرآن تتطابق مع اوصاف اناجيلهم، فيقال ان هذا خلاف الواقع.
اكتبوا فرق
المرتين، النساء يكتبن الغياب بتاع المرة اللي فاتت والمرة دي في ورقة منفصلة، وأنا سأضيفها على الكشكول الخاص اللي هم عاملينه. طيب، إيه اللي دخلنا في الغياب؟ أنا عارف. يلا صلوا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أوصاف الإنجيل في القرآن تتطابق ولا لا؟ لو قالوا آه تتطابق، نقول لهم ده خلاف الواقع، فإن القرآن ذكر أوصافا للإنجيل لا تتطابق مع أوصاف الأناجيل التي بين أيديكم. اثبت بقى. هذا الرد بقى ليه؟ العلم المفصل. واحد، الله وصف الإنجيل في القرآن بأنه منزل من عنده، وأنزل التوراة والإنجيل. أول الإيه؟ آل عمران. النصارى لا يعتقدون ذلك، لأنهم يعتقدون أن الإنجيل كتبه رجال الله بإلهام من الروح القدس. يبقى الوصف ده مش غير الوصف اللي هم بيقولوا عليه، فاعتقدهم ان رجال الله الذين كتبوه عن الروح القدس، مش انه منزل من قبل الله تبارك وتعالى. اثنين، القرآن يصرح بان البشارة بقدوم نبي الاسلام مكتوبة في الانجيل. الذين يتبعون رسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. النصارى لا يعتقدون بوجود اي بشارة بنبي الإسلام في الإنجيل. ثلاثة، القرآن ذكر أن في الإنجيل وصف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلص فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. والنصارى لا يعترفون بوجود هذا الوصف في الإنجيل. كل ذلك يجعلنا نجزم أن الإنجيل الذي عناه القرآن ليس هو الإنجيل الذي بين أيدي النصارى اليوم، وأمر بالتحاكم إليه ليس هو الذي بين أيديهم اليوم. لأن من غير المعقول أن يشيد القرآن بإنجيل يختلف معه في العقائد الأساسية. وهنا يأتي السؤال المهم، ما هو الإنجيل الذي يتحدث عنه القرآن؟ هذا الإنجيل هو إنجيل عيسى الذي أنزله الله عليه، فيه كلامه وموعظه. أما أين هو وأين مكانه فهذا أمر لا نعلمه. وقد فرط النصارى في حفظ كتابهم فأضعوه وبدلوه. سجل المؤرخون أن القساوسة والبابوات اختاروا أربعة أناجيل، متى لوقا مرقس يوحنا، متى ولوقا ومرقس ويوحنا، من بين عشرات الأناجيل التي قضوا على أصحابها بالكفر والملاحقة والقتل والتعذيب. فإن قالوا إن الأناجيل التي بأيدينا اليوم هي نفس الأناجيل التي كانت موجودة زمن نزول القرآن ولم تعرف النصارى غيرها، فالجواب أن كون هذه الأناجيل موجودة زمن نزول القرآن لا يلزم أن لا يكون غيرها موجودا. فهناك إنجيل برنابة أكبر الشواهد على ذلك، حيث إن ما فيه يوافق من حيث الجملة لا سيما في العقائد ما جاء به القرآن، ففيه البشارة الصريحة بنبي الإسلام وفيه نفي ألوهية المسيح. فإن اعترضوا بأن هذا الإنجيل لا يصح تاريخيا، أنتوا اللي بتقولوا أن في حاجة اسمها إنجيل برنابة والكلام ده كلام فاضي وكلام غلط ومش صحيح، فالجواب أن كل ما يمكن أن يقال في إنجيل برنابة لماذا لا يقال مثله في إنجيل مرقس ويوحنا ولوقا ومتى؟ والقول بأنه اكتشف حديثا مردود حيث ورد ذكره في منشور أصدره البابا جلاسيوس الأول في بيان الكتب التي تحرم قراءتها، فقد جاء في ضمنها إنجيل برنابة. وقد تولى جلاسيوس البابوية
أواخر القرن الخامس الميلادي أي قبل بعثة النبي. يبقى إنجيل مش إيه؟ مش مكتشف حديثا المسلمين كتبوه ولا واحد افترى. إنجيل كان يحرمون قراءته. لماذا؟ اشمعنا بقى السؤال يعني اشمعنا بتاع كل صح بتاع متى ومرقس ولوقا ويوحنا وده مش صح والعشرات اللي انتوا في تاريخكم بتقولوا ان عشرات الاناجيل حرقت ومزقت وصنع فيها ما صنع لماذا لم يكن هذا هو الانجيل والذي احتفظتموه هو الذي تقولون انه كان انجيل عيسى عليه السلام. فظهر ذلك في ذلك بطلان القول بان القرآن صدق الانجيل الذي بايدي النصارى اليوم. طبعا القضية دي بقى انا مش عايزكم تدرسوا الايمان بالكتب بمعزل عن قضايا العصر ومش عايز اصلا امشيلكم الموضوع بان احنا بناخد شوية كلام وخلاص. وعشان كده الواجب من دلوقتي قبل ما انسى على ان احنا لسه هنتكلم في حتة خلاص قربنا نخلص المبحث استبروا معلش نص ساعة ونخلص الموضوع ناقص حتة في التحريف واثبات القرآن مش هتاخد معنا وقت ان شاء الله بس اقول من دلوقتي حاجات مهمة عشان الموضع ده والحقوا قبل فوات الاوان الكلام ده ما كانش حد عارف يتكلم فيه انك دلوقتي تتكلم دلوقتي وتعرف تعمل الامور الخاصة بمقارنة الاديان وغيرها. في كتاب هو من اهم الكتب التي صدرت في العشر سنين الماضية. هذا الكتاب اصدره الدكتور محمد عمارة بعنوان تقرير علمي. اسمه كده تقرير علمي في بيان تحريف التوراة والإنجيل من كتبهم. هذا الكتاب لما صدر كملحق بمجلة الأزهر يعني صدر عن الأزهر الشريف وضجت الكنيسة بسببه وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها ورفعوا قضية أمام المحاكم بتهمة طبعا ازدراء الأديان وانت عارفين الكلام ده والفتنة الطائفية و مع أن الكتاب كتاب علمي بحت حتى هو مسميه كده تقرير علمي. الكتاب موجود على النت يعني اللي هيخش النهاردة كده ويكتب على جوجل ولا حاجة تقرير علمي دكتور محمد عمارة هيلاقي له الكتاب نفسه موجود في أكثر من موقع وهيلاقي ملخصات عليه. أنا اللي قدرت أعمله لكم اليوم إن جبت لكم بس ملخص للفصل الأول منه والملخص هيطلع طويل حبتين فده الملخص أظن هيطلع مثلا في حوالي 50 صفحة ولا حاجة. هذا مش كل حاجة هيجي في الامتحان يعني هيجي في الامتحان يا عم لله بقى اسمعوا حاجة يعني تنفعكم ما تحطش دماغك في الامتحان والعمرة الامتحان والعمرة يعني لله عشان تفهم عقيدتك. هذا الكتاب انا هديكم الملخص الاول اهو هيبقى معنا كده ايه ملزمتين النهاردة عشان يعني لغاية بكرة ان شاء الله بكرة من دلوقتي ان شاء الله يعني نشتغل بعد العصر ولا بعد المغرب برضو بعد المغرب ولا بعد العصر خليها بعد المغرب ماشي عشان ناخد نفسي بعد الخطبة اللي ربنا يعلم بيها دي. انا قلت يا عم حد هيعرف يزور حاجة ده الالترس جايين الكفل. المهم خلاص خليها ماشي بس عشان ايه ننجز انه ربما ناخد بكرة وبعد بكرة مش عارف لسه هيبقى في سبت ولا لا بس بكرة اقول لكم بس ان شاء الله بكرة معاكم ان شاء الله. فهتاخدوا الملزمتين الملزمة اسمها التقرير علمي انا مش هقرأها بقى لانه هي كلها استشهادات على ما يذكرونه من ان صحة التوراة والانجيل وعدم تحريفهما والاستدلال على عكس ذلك بمنهج علمي منهج علمي ثابت انه طيب انت بتقول انه هذا الكتاب ليس فيه تحريف طب ايه رأيك في جملة هذه التناقضات وثبت بقى بأشياء. يعني أقول لكم حاجة بس إيه من سبيل المثال للحصر، يعني مثلا حصر التناقضات التي تمتلئ بها أسفار العهد القديم يحتاج إلى كتاب. نكتفي فقط ببعض الأمثلة. يبتدي بقى يقول مثلا في سفر مثلا التكوين، سفر التكوين 1/5، أن النور قد خلق في اليوم الأول. حلو كده؟ في سفر التكوين 1/16، أن النور خلق في اليوم الرابع. هيقول لك يعني في الاثنين هنعدي، ماشي. في سفر التكوين 1/20-23، أن الحيوانات والطيور خلقت أولا في اليوم الخامس، وأن آدم خلق في اليوم السادس. ثم يعود نفس السفر 2:7 فيقول إن الإنسان خلق أولا ثم النباتات ثم الحيوانات والطيور. مين اللي اتخلق إيه ده بقى؟ مثلا في الحديث عن عمر الزمان من آدم إلى طوفان نوح في التوراة العبرية 1656، في النسخة اليونانية 2262، زادوا 600 لوحدهم. في النسخة السامرية 1307. أنهي الصح بقى؟ في الحديث عن نزول إبليس إلى الأرض نجده مرة قبل خلق آدم ودخول الجنة، كذا في رؤيا يوحنا اللاهوتي 12:7، ومرة بعد خلق آدم ومعصيته في الجنة، كذا في التكوين 3:1-15. مدة طوفان نوح في سفر التكوين 150 مثلا، تجدها في غيره غير هذا. في الحديث عن عدد سنين الجوع التي حكم الله بها على داود نجدها في صموئيل الثاني 24:13 7، في أخبار الأيام الأولى 21:11 3، 7 or 3 كده بقى. يعني بس يعني جمع من المتناقضات تبقى تحت إيديك وتبقى فاهم المعاني دي كويس، عشان بعد كده لما تيجي تقول أن القرآن يقول أنها من غير أنها ليست من عند الله، يبقى عندك الأدلة الثابتة من كلامهم، والتقرير العلمي قائم على أنه بيثبت بطريقة علمية بحتة لا فيها تجاوز ولا فيها شيء. لكن دي مسائل عقدية، قلنا للمرة الألف فرق ما بين العقيدة والسلوك. القرآن بيقول لنا أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لما نيجي نقول ان كتابهم محرف يبقى ده اشتمى ليهم وكده، انت بتؤجج الفتن. فتن مين؟ هذه عقيدة، كما انه عنده في عقيدته، لانه لو كانت المسائل كده هو في عقيدته ان الاسلام دين، لا ما عندوش ان الاسلام دين. وارجعوا الى اخر مؤتمر تحت مسمى حوار الاديان، ما حدث فيه في الفاتيكان وانتوا تعرفوا، لما قام بعضهم وتكلم وقال نحن لا نؤمن بالإسلام، احنا جايين احنا يعني اصلا انت لما تيجي تتكلمني نحن لا نؤمن بأنه دين سماوي. وقام كان دكتور سليم العوة والشيخ يوسف القرضاوي واظن الشيخ نصر فريد واصل، مش متأكد الشيخ نصر كان معهم، بس الشيخ القرضاوي والشيخ سليم العوة كان هناك، ودكتور سليم اللي حكى القصة دي، وارجعوا اليها وشوفوها تفاصيل هذا الامر. قالوا ما احنا جايين ليه؟ لا للتعايش والبتاع، لكن نحن لا نؤمن بأنكم دين، لو أمننا بأنكم دين يبقى كفرنا بعقيدتنا. ده كلام مسلم، بس في فرق بقى ما بين إيه؟ المعاملة والأسلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جاره يهودي وكان يرهن درعه عنده، وكان ربما يقترض من يهود، وربما كان يعملهم، ربما أدخل وفد نجران للمسجد وتعامل معهم بأسلوب حسن. المعاملة شيء والعقيدة شيء. فهمتوا حاجة؟ حل الله. ننهي بقى الفصل ده ويبقى خلصنا الإيمان بالكتب. فأعينوني بقوة ودعاء، مش بنوم واسترخاء. بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى المنزلة دخلها التحريف وسلامة القرآن من ذلك. أخبر الله عز وجل في القرآن عن تحريف أهل الكتاب لكتب الله المنزلة عليهم وتغييرها وتبديلها. قال الله جل وعلا في حق اليهود أفتطمعون أن يؤمنوا لكم
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال سبحانه: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وفي حق النصارى قال الله جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فدلت الآيات على تحريف اليهود والنصارى كتب الله المنزلة. يبقى هو حطوا سؤال على طول: ما الدليل من القرآن على دخول التحريف على التوراة والإنجيل؟ وقد كان هذا التحريف بالزيادة طارة وبالنقص طارة. دليل الزيادة قول الله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يبقى ايه؟ يكتبون يبقى بيزودوا. من؟ فين أحمد ماجد؟ خلاص؟ ماشي. دليل النقص قول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. وقول الله جل وعلا: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. يخفي يبقى ايه؟ بنقص. طيب ما الدليل على تحريف التوراة والإنجيل أيضا؟ هذا ما جاء في تحريف أهل الكتاب لكلام الله وكتبه في الجملة. أما التوراة والإنجيل على وجه الخصوص فدلت الأدلة أيضا على وقوع التحريف فيهما، مثل قول الله تبارك وتعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. جاء في تفسير هذه الآية: تجعلون الكتاب الذي جاء به موسى في قراطيس. يعني قراطيس؟ حطوها في قرطاس تضعونه فيها ليتم لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل وكتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكور فيه. وقال سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال السدي: هنا كلام الله ليه؟ لسه مر علينا الاستشهاد ده. التوراة التي حرفوها. قال ابن زيد: التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونها يجعلون الحرام فيها الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. يبقى ده الدليل على تحريف التوراة. الدليل على تحريف الإنجيل: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال بعض أئمة التفسير في تفسير الآية: أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. فدلت هذه الآيات أيضا على وقوع التحريف والتبديل في التوراة والإنجيل. ولهذا أجمع واتفق علماء المسلمين على أن التوراة والإنجيل قد دخلهما التحريف والتغيير، ومن أنكر ذلك فقد أنكر قطعي الثبوت والدلالة، ومن أنكر قطعي الثبوت والدلالة يكفر. قطعي انه القرآن والإنجيل دخله ان التوراة والإنجيل بحكم القرآن نصا دخله التحريف والتغيير، هذا قطع الثبوت قطع الدلالة، كما اخبر سبحانه وتعالى في هذه الآيات. اما القرآن فسليم مما طرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبديل لأنه محفوظ بحفظ الحفيظ سبحانه، فهو محفوظ من كل ذلك بحفظ الله له وصيانته إياه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظون. قال الطبري في تفسير الآية: وإن للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه، كما أخبر الله تبارك وتعالى في آيات أخرى عن تمام أحكامه للقرآن وتفصيله وتنزيهه من كل باطل. قال عز من قائل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. خدوها قاعدة، احنا ماشيين بقى نفككوا شوية عشان ما تبقاش قراية كده على طول. كلما اقتربت من القرآن أخذت من أوصافه. زمان لما قلت لكم وصفة الاستقامة لما كنا بنشرح حديث قل أمنت بالله ثم استقم، قلت لكم ساعتها وهي ليلة جمعة وبكرة الجمعة ونوصيكم بقراءة سورة الكهف، فقد ورد فيها حديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، حسنه الشيخ الألباني والشيخ الأرناؤوط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. فأول سورة الكهف ها قال الله جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فقالوا: كلما اقتربت من القرآن أخذت من أوصافه، فالقرآن مستقيم، فأنت إذا كنت قرآنيا كنت عبدا مستقيما. هنا من لدن حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد، فأنت كذلك إذا كنت قرآنيا فتصير عندك الحكمة وتصير على الحق المبين لأنه كتاب لا ريب فيه. وقال الله جل وعلا: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فدلت هذه الآيات على كمال حفظ الله للقرآن لفظا ومعنى، بدءا بنزوله إلى أن يأذن الله برفعه إليه سليما من كل تغيير أو تبديل. إذ تكفل الله بتعليمه لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم جمعه في صدره وبيانه له وتفسيره في سنته المطهرة، ثم ما هيأ الله له بعد ذلك من عدول الرجال الذين حفظوه في الصدور والسطور عبر الأجيال والقرون، فبقى سليما منزها من كل باطل يقرأه الصغار والكبار على مختلف الأعصار والأمصار غدا طريا كما أنزل من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نبه العلماء في هذا المقام إلى سر لطيف ونكتة بديعة تتعلق بجواز التحريف على التوراة وعدم جوازه على القرآن. خذوا بقى لطائف العلماء. على ما روى أبو عمرو الداني عن أبي الحسن المنتاب قال: كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل ابن إسحاق، فقيل له: لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال القاضي: قال الله جل وعلا في أهل التوراة: بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم. وقال في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يجز التبديل عليهم. قال: فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملي فذكرت له الحكاية فقال: ما سمعت كلاما أحسن من هذا. هذا بحفظ الحفيظ، أما هذا استحفظه البشر فوقع فيه التبديل والتغيير. طيب، آخر ما يتعلق بالإيمان بالكتب أمور متعلقة بالقرآن نمر عليها أيضا مرورا سريعا. في مسألة تعريف القرآن أصلا خدناها قبل كده فمش محتاجة كلام كتير، هنمر عليها فقط. وانتوا كمان عشان تصحصحوا معايا تبتدوا من غير ما تبصوا، يعني دي أسئلة جات لكم في الامتحان اللي كانوا معانا بقى في الدورة، يعني دورة الأربعين النووية. ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي؟ ها حد يتكلم عشان تصحصحوا، ايه الفرق؟ ها تفضل. ها كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه وحي من قبل الله وما ينطق عن الهوى. أصبت الايه المعنى. حد عنده إجابة أخرى؟ القرآن من عند الله لفظا ومعنى متعبد به، بخلاف الحديث القدسي.
اللفظ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وينسبه إلى الله جل وعلا بخلاف الايه الحديث النبوي، فهو وحي من قبل الله تبارك وتعالى لكن النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده ايه التبسيط خالص للمعنى. القرآن هو كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله حقيقة سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل ونزل به على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، منقول بالتواتر. عشان كده بنقول ايه عندنا حاجة اسمها لسه بقول لكم دلوقتي قطع الثبوت قطع الدلالة. القرآن قطع الثبوت. يعني قطع الثبوت يعني مفيش نسبة 1 في المليون من المليون ان الحرف ده ليس من قبل الله، مفيش كده قطعي 100% تقطع بانه من قبل الله. في الحديث النبوي لما يبقى مثلا الحديث حديث احد ممكن يكون تصرف في اللفظ الصحابي بما لا يخل بمعناه، عشان كده تجدوا اختلافات في الروايات. إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنية هي دي ولا دي، تقديم وتأخير. هنا الأمر طالما لا يخل بالمعنى وهذا ما صنعه الصحابة فلا إشكال. إنما القرآن لا، مفيش حرف فيه اتحطت ثم أو واو اتحطت فيه، لا. عشان كده لا يجوز رواية القرآن بالمعنى. الآية اللي هي ربنا بيقول فيها كده يعني زي ما الناس بقى بتألف يعني اسعى يا عبد ونسعى معاك، ها مفيش في القرآن كده خالص، مفيش كده. انما انه او يجي يروي الآية فيجي يقول لك الآية يعني اللي هو ايه ان كل واحد يعني متعلق من عرقوبه، يعني مفيش حاجة اسمها كده، مينفعش يروي بالمعنى، ها. انما يروي الآية بلفظها. إنما في الحديث فيما معناه يمكن هنا أن تتصرف فيه بما لا يخل بمعناه طالما كنت من أهل الفهم والدراية. طيب يبقى منقول بالإيه؟ بالتواتر. القرآن المترجم هذا ترجمة للتفسير وليس، ولذلك لا يتعبد به، ولذلك إذا صلوا فلا يصلون بالمترجم، هذا ليس قرآن وإنما يترجمون التفسير. فتستطيع أن تقول إنه تفسير مترجم، يعني خلينا نبقى أدق لما نيجي نقول الكتاب مترجم بالإنجليزية، يعني قرآن مترجم بالإنجليزية، لا مش قرآن مترجم بالإنجليزية، تفسير القرآن المترجم بالإنجليزية. هذا القرآن متواتر، يعني نقل إلينا بالتواتر جيلا بعد جيل، مكتوب في المصاحف محفوظ من التغيير والتبديل. الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه باللفظ والمعنى ونقل إلينا أحدا أو متواترة ولم يبلغ تواتر القرآن. يبقى الاختلاف ما بين الاثنين هنا باللفظ والمعنى لكن بينقل إلينا بأحد وإيه وتواتر بخلاف القرآن بالتواتر، وحتى في تواتره لا يصل إلى تواتر القرآن. هنا ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة ولا يثبته أنه من القرآن. مثال ذلك حديث أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه رب العزة أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، حديث صحيح مسلم. والحديث النبوي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. الحديث النبوي اللي يشمل إيه بقى؟ كل فعل أو قول أو تقرير أو صفة تسمى كذلك، يعني لما يذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حديث يقول لك وكان صلى الله عليه وسلم كثير التبسم، ده حديث إنه بيخبر عن صفة من صفاته. طيب لما يقولوا إنما الأعمال بالنيات قول من أقواله، لما يتكلموا على فعل من فعاله صلى الله عليه وسلم إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سار مثلا يعني كان صلى الله عليه وسلم يشتد في سيره صلى الله عليه وسلم ولم يكن بسير المتماوتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كان لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم وإلى غير ذلك. تقرير لما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمزمار الشيطان عند رسول الله، لم يقل لا ليس هذا بمزمار شيطان يا أبا،
بكر، وإنما أقره أنه مزمار الشيطان، ولكن قال دعهما فإن لهما عيدا، فكان الأصل أن هذا الغناء مزمار الشيطان إلا أن يكون متخذا في أوقات الأفراح ونحوها من الأعياد وغيرها، فهنا يجوز، يبقى أقره على ذلك. حديث جابر بن عبد الله لما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ومعنى العزل أن الرجل إذا أراد أن يجامع زوجه فإنه لا يكون حال الجماع لا يريد أن يفرغ منيه في الرحم، وإنما يكون في الخارج حتى لا يكون الولد. فقالوا كنا نعزل والقرآن ينزل فما نهينا، لأن هذا تقرير من الله تبارك وتعالى وإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى تحت السنة التقريرية. فعندنا سنة فعلية، سنة قولية، سنة تقريرية، سنة وصفية. والفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي أن القرآن متعبد بتلاوته، معجز في نظمه، متحدا به، يحرم مسه لمحدث، على اختلاف ما بين أهل العلم في مثل هذه المسألة، لكن على قول كثير من أهل العلم بحرمة مس القرآن لمحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر، وتلاوته لنحو جنب وروايته بالمعنى، وتتعين قراءته في الصلاة، ويؤجر قارئه بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. بخلاف الحديث القدسي والحديث النبوي فإنهما ليسا كذلك. الفرق بين الحديث القدسي والنبوي، حديث القدسي من كلام الله بلفظه ومعناه، بخلاف الحديث النبوي هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، وأن الحديث القدسي أفضل من الحديث النبوي، ذلك لفضل كلام الله على كلام المخلوقين وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم. خصائص الإيمان بالقرآن: الإيمان بكتب الله ركن عظيم من أركان الإيمان على ما تقدم تقريره، ولما كان القرآن هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة والمهيمن عليها والمتعبد به لعامة الثقلين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الكتاب عليه، اختص الإيمان بالقرآن بخصائص ومميزات لا بد من تحقيقها للإيمان به، بالإضافة إلى ما تم تقريره من مسائل في تحقيق الإيمان بالكتب إجمالا. الكم نقطة دول؟ حنقول 10 نقط في خصائص القرآن. انا عايزهم، عارف ان هم جم في الاخر وفي وقت بقى خلاص اللي انتم بتفصلوا فيهم، بس يعني ايه، اعملوا بس كده اعادة تأهيل سريعة، خدوا كده نفس الصعداء واسمعوا المعاني دي، لانها دي الواجب العملي، اهم ما سيذكر الان في التطبيقات الايمانية والعملية، ان انت تتعايش ازاي مع القرآن، كيف تكون عبدا قرآنيا. ايه بقى الخصائص؟ أولا، هذه الخصائص التي اختص بها القرآن تجعلك أكثر تعظيما لشأن القرآن وأكثر استمساكا به. فأولا، تعتقد عموم دعوة القرآن وشمول الشريعة. احنا بنقول ايه؟ دستورنا القرآن، تمام؟ ولا نريد أن نتحكم إلا إلى حكم الله في القرآن، وأن نحكم بالقرآن، لا نريد أن نحكم، إنما نريد أن نحكم بالقرآن. هكذا، هذا القرآن شامل كامل، دعوته لعموم البشر، للثقلين من الجن والإنس، لا يسع أحد منهم إلا الإيمان به ولا أن يعبد الله إلا بما شرع فيه. قلنا، قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يبقى القرآن للثقلين، شريعته شريعة شاملة كاملة. اثنين، اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة، فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره. إنما فكرة مزج الأديان، ها؟ يعني إيه رأيكم ناخد الحتة دي من التوراة وناخد الحتة دي من الإنجيل وناخد الحتة دي من القرآن ونعمل خلطة بيطة، نعمل سلطة، نعمل كشري، وتحت مسمى إيه؟ التعايش السلمي. لا، التعايش في السلوك وليس في العقائد. فلا دين إلا ما جاء به
ولا عبادة إلا ما شرع الله فيه، ولا حلاء ولا حلال إلا ما أحله القرآن، ولا حرم إلا ما حرم فيه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يبقى الحكم حكم مين؟ حكم القرآن. وتقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن قراءة كتب أهل الكتاب، قال: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولما ينزل المسيح ابن مريم يحكم بالقرآن ويقتل الخنزير ويكسر الصلبان، هذا معتقد أهل الإسلام بما صح عن النبي العدنان رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، يبقى واحد كامل شامل محيط لعموم الثقلين الجن والإنس. اثنين، ناسخ لجميع ما سبق. ثلاثة، سمح، سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن. ولذلك الأحكام الاجتهادية ينبغي أن يراعى فيها قاعدة رفع الحرج عن الناس. الأحكام الاجتهادية اللي واحد مثلا يرى في هذه المسألة قول والقول الآخر برضو يعني مما يدخل تحت النص، فعادة المفتي ينبغي إذا ما نظر في حال الشخص وزمانه ومكانه يراعي قاعدة رفع الحرج. ما يوقعوش في حرج، بس رفع الحرج مش اتباع الهوى، لأن ساعات يبقى رفع الحرج تحت مسمى إيه؟ هو هوا في حاجة معينة، فالراجل بقى وحيعمل إيه ودلوقتي في لحظة شيطان وطلقها ثلاث مرات وبتاع، ما تشوف لنا سكة، شوف لنا سكة بقى، شوف لنا أي حاجة كده إيه يكون فيها أي حاجة، عشان هو مش قادر يستغنى عنها وخلاص، وندم إنها زلت لسان بقى وخلاص، والعيال هيتشردوا، فشوف لك حاجة. لا، ما أعرفش أجيب لك حاجة. إنما رفع الحرج في مسائل فيها شيء من المشقة وفيها شيء من العنت، يمكن هنا بالنظر في الأدلة، وإذا كانت الخلاف عنده خلاف سائغ إنه ييسر على الناس. هنا ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين مشروعين، مش أمر غير مشروع وأمر مشروع فاختار أيسرهما. أصل الناس بتستخدم الألفاظ دي في غير موضعها، دين دين يسر، بس أنا بتكلم فين؟ في قولين فيهم يعني من القوة ما فيهما، فيمكن هنا أن يأخذ بالقول الأيسر للناس في ذلك. أقول لكم في نفس المسائل، مسائل الطلاق مثلا، شيخ الإسلام تيمية يرى أن الطلاق البدعي لا يقع، وعلى هذا الشوكاني وعلى هذا الشيخ أحمد شاكر وعليه جمع من أهل العلم يرون أن الطلاق البدعي وهو طلاق المرأة حال الحيض أو في طهر جامعها فيه. ومع كثرة الطلاق والتهور والشطط وسوء الأخلاق وسوء التربية ومشاكل كتير، مع كثرة ذلك ألف الشيخ أحمد شاكر كتابا عظيما اسمه نظام الإسلام في الطلاق، يقع في نحو 100 صفحة، وكان قاضيا شرعيا وكان محدث الديار المصرية، وهو من هو ألف هذا الكتاب بعد تتبع طويل لأحوال الناس ونظر في النصوص، وخرج بهذا الكتاب يقول أن الطلاق المعلق لا يقع وأن الطلاق البدعي لا يقع. الطلاق المعلق أصله إيه؟ كل شوية علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق، فبالتالي المسائل بتتخرب بيوت، وبعدين تقول له علي الطلاق ليه؟ هو كان بيتكلم في حاجة تانية خالص، علي الطلاق دي وقف علي بكذا، يا عم إيه اللي دخل الطلاق دلوقتي؟ هو يريد حلفة. ففي مثل ذلك هنا أنا أنصح بما يلي: إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية ويرى في هذا الإنسان شططا يؤدب ويؤخذ به أقوى القولين أو أشد القولين أقصد، هنا تقول له إيه؟ لما بيجي لي واحد بيكون لسه مطلع أول مرة أقول والله الجمهور على إن ده واقع. فبقى إياك تجيب لفظ الطلاق على لسانك، ما تجيبش لفظ. قول رب احلف بالله، إيه اللي يجيب الطلاق؟ هي لعبة؟ واللي في البيت دي أنت بتلعب بيها بنت الناس دي، ولما تيجي تعملها كل كلمة طلاق يا سيدي لو راجل بجد مش بالطلاق تعرف تأدبها بشيء آخر، إنما أنت مش عارف تحكم أمرك عليها فكل شوية طلاق. والنساء فيهم ما فيهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فتختار أيسرهما. إمتى بقى تختار؟ هنا أشد في الوضع لما بيجي لي بقى في طلقة تالتة والدنيا بقى هتتخرب، تبتدي بقى تشوف الأمور دي إيه وتنظر في المسألة. أفتكر مرة أتتني امرأة انتظرت خارج المسجد وقالت لي الوضع وبتاع والحال، طب يا ستي هو يحكي لي الطلقات، آخر واحدة كانت في حيض. فقلت لها هذا طلاق بدعي بس هتهولي أسمع منه. جه فأول ما جلس قال لي بص أنا رحت الأزهر وقالوا لي وقعت. فهو أصلا إيه منفض إيده، فده أنا مش عايز البيت يتعمل أصلا، ده هو يعني إيه ما صدق خلص منها، فشكلها باين وهي يعني قاعدة بتعيط وبتاعه وهو مش فده يعني إيه. لو رجعتها له وجيت قلت له ده طلاق بدعي والطلاق البدعي ده لا يقع والوضع 1 2 3 4 أسبوع هيطلقها، فإحنا بنلعب مش هيبقى لعب، فاهمين؟ فهنا بينظر في حال الناس قبل ذلك. فالمسائل دي هي دي بقى سماحة الإسلام، يسر الدين في مثل هذه المسائل التي يشتد فيها الخلاف، والنظر في الأدلة فيها يعني من الساعة ما يمكن حل مشاكل كثيرة للناس بالذات في مسائل الطلاق وغيرها يعني. فثلاثة، سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن ويسرها بخلاف الشرائع في الكتب السابقة. لذلك قال الله تبارك وتعالى واصفا الكتب السابقة بأنها كان فيها من الشدة ما فيها، كانت مشتملة على كثير من الأثار والأغلال التي فرضت على أصحابها. قال الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. عندنا موضع تاني في القرآن يبين ذلك ومشهور قوي في حكاية الأغلال والآثار التي كانت في الكتب السابقة، ده سهل قوي. ايوه ليه يا ايبا؟ ها بعدين بقى فين الموضع؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. أربعة، هو خلاص انا عارف بس يعني هعمل لكم ايه هو كده. أربعة أربعة، القرآن هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الإلهية التي تكفل الله بحفظها، حفظ لفظها ومعناها من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعنوي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه وتعالى مبينا تكفله بتفسيره وتوضيحه على ما أراد وشرع إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال ابن كثير أي بعض حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. فلذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية لا يجعل بعد ذلك مجالا، يعني خلاص لو النبي قال إنما الظلم الشرك ما يجيش واحد بعد كده يقول لا الظلم هنا عام، لا النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالشرك. وقد هيأ الله تبارك وتعالى لحفظ كتابه من العلماء الجهابذة من قاموا بذلك خير قيام من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فحفظوا لفظه وفهموا معناه واستقاموا على العمل به ولم يدعوا مجالا من مجالات خدمة القرآن وحفظه إلا وألفوا فيه المؤلفات المطولة. فمنهم من ألف في تفسيره، ومنهم من ألف في رسمه وقراءته، ومنهم من ألف في محكمه ومتشابهه، ومنهم من ألف في مكيه ومدنيه، ومنهم من ألف في استنباط الأحكام منه، ومنهم من ألف في ناسخه ومنسوخه، ومنهم من ألف في أسباب نزوله، ومنهم من ألف في أمثاله، ومنهم من ألف في إعجازه، ومنهم من ألف في غريبه، ومنهم من ألف في إعرابه، إلى غير ذلك من المجالات التي تجسد
من خلالها حفظ الله لكتابه بما هيأ الله له من هؤلاء العلماء لخدمة كتابه وعلومه حتى بقي محفوظا يقرأ ويفسر غضا طريا كما أنزل.
إيه الكتاب اللي يجمع لنا كل اللي هو ذكر المصنف هنا ده؟
بيان مكي مدني ناسخ منسوخ. حد يعرف كتاب
يجمع ذلك كله لمن؟ كتاب البرهان للزركشي وكتاب الإتقان في علوم القرآن. قال مشايخنا: من حفظ الإتقان يصير عالما. اللي يحفظ الإتقان يصير عالما.
عبد منكم عايز يطلع عالم ولا يا عم؟ بس بقى
ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى.
وما يدرك، يمكن انت دلوقتي محتقر نفسك وشايف نفسك ما مش كده خالص، ويبدلك الله في يوم وفي ليلة ويغير من شأنك تبقى حد من علماء المسلمين. تعرفوا انا في اول الامر، انتوا حبايبي يعني، انا احنا قاعدين مجلس يعني اسري، في اول الامر ما كنت اتصور ابدا اني ساعمل بالدعوة خالص. انا راجل اكاديمي ما بفكرش الا ان انا اخلص الماجستير والدكتوراه واكمل في كلية، وكنت في الاول خالص اسافر الجامعة الاسلامية في المدينة ومسكتي خالص يعني دعوة مين يا عم، ولا منبر ولا خطابة ولا دروس وعظ ولا كلام من ده خالص. ايه ده خالص، ولا بشوفها ولا بحضرها ولا ليا فيها خالص نهائي يعني. وهيأ الله عز وجل من الاسباب ما لم يخطر لي على بال، وسقت إلى ذلك سوقا. أنا دخلت يعني على الدكتور، خلصت بفضل الله عز وجل تمهيد الماجستير وطلعت الأول، فدخلت على الدكتور معايا 5 خطط بحث غيرت هذا الموقف حياتي كلها. وداخل بقى إيه العنفوان وبكابد وبتاع ومش مشكلة، وكنت ساعتها بقى في أنصار السنة في المكتبة قاعد صاحي نايم على الكتب. فدخلت على الرجل قلت له كذا، قال لي انت جايب الاربعة تانين؟ قلت له لا، دي 5 خطط حضرتك تختار منها اللي انت عايزه، ما حدش بيعمل كده يعني. داخل باب بتاع، قال لي يا ابني اوفر في الصف. مش فاهم يا دكتور. قال لي يا ابني كل دكتور المفروض يبقى معاه 10 رسائل، اقل دكتور عندنا معاه 37 رسالة. انا فاكر الرقم طبعا ما نسيتش، ف 37 عشان يوصل للنصاب يعني اقعد 5-6 سنين يعني عقبال ما يخلص ال 37 رسالة. لو هيخلص كل شهر رسالة هيبقى فيهم قد ايه دول؟ هيقعد لي على الاقل 3 سنين. فايه ده بقى؟ ركني اعرف. خرجت يعني اظلمت الدنيا امامي. ساعتها فاكر ان انا ركبت مواصلات تهت يعني، قعدت شارد يعني كل الحلم اتكسر. 5 سنين تعب، 4 سنين كلية، والحمد لله انا كنت طالع من اول كليتي، وبعديها عافرت. ما كنوش طبعا بعينوا اشكالنا دي في الكلية، وبعد كده عافرت في سنة الكلية وما كانش حد بيطلع من السنة الاولى ابدا بفضل الله عز وجل. عديت وخلاص بقى، قال لي اركن. فالدنيا كذا. في التوقيت ده حصل حادثة الزواج، كان نفس التوقيت، فلقيت الدنيا بتتفتح الناحية دي وسقت الى اتجاه اخر تماما، وبدأت اتأثر بالجو ده، وبدأت تتغير حاجات كتير في دماغي. يعني بدأت اخش الى عند الدكاترة فلاقي انفصام. الدكتور الازهري اللي كنت بطلب على ايديه العلم زوجته متبرجة وبينهانا عن صلاة الجماعة وبيأمرنا بحلق اللحية، طلع عنا. وفي الاخر خالص ده الدكتور اللي عنده علم. انا فاكر كويس قوي الدكتور، رحت له مره قال لي بتفرج على الماتش. قلت له طب انا اعمل ايه؟ قال لي هديك في الهاف تايم. فخدت في الربع ساعه، قعدت اتركنته في الصالون لغايه ما اتفرج على الشوط الاولاني. وخدت في خدت القطع. فطبعا ده شتان لما قعدت في وسط المشايخ بتوعنا بقى، حاجه تانيه ووضع تاني. فالمهم قيد الله اسبابا اخرى، ولقيت الدنيا بتتفتح في السكه دي، وبقيت خلاص بقى ما عنديش قرب ان انا القصه ان انت تدرس في الجامعه وان انت كذا وان انت كذا. وهيأ الله عز وجل من الاسباب ما كنتش احلم بيها. فبالتالي انت ما تعرفش انت ايه،
انت عليك بس تأخذ بالأسباب والله بعد ذلك يسبب الأسباب، يصلحك الله في ليلة. انا ان شاء الله عشمان خير في بتوع بورسعيد، ان ربنا يصلحهم امين. 5. القرآن مشتمل على وجوه كثيرة من الإعجاز شارك فيها غيره من الكتب المنزلة، وهو في الجملة المعجزة العظمى وحجة الله البالغة، سماه كذلك. مين بقى؟ مين صاحب كتاب حجة الله البالغة أو الحجة البالغة؟ ابن حجر. مين يا عم انت؟ ده ابن بشر، ده ولي الدين الدهلوي. هذا كتاب من أخطر الكتب، ورجل هندي، لكن كتاب من الكتب المعاصرة الخطيرة جدا. ولي الدين الدهلوي صاحب كتاب الحجة البالغة، ماشي، التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى قيام الساعة، على ما روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومن صور إعجاز القرآن حسن تأليفه وفصاحته وبلاغته، وقد وقع التحدي للإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو ببعضه على مراتب 3. تحدهم الله على أن يأتوا بمثله فعجزوا وما استطاعوا، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال سبحانه وتعالى مقررا عجز البشر عن ذلك: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. عايزين نعمل يعني دعوة على كل الساحات والمنتديات، ودعوة للتحدي، يلا كل الكفرة وكل الملاحدة يجتمعوا اجتماع كبير ويصنعوا مؤتمر من أكبر المؤتمرات العالمية لأن يأتوا بمثل القرآن، ونحن نتحداهم. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فما قدروا، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دونه إن كنتم صادقين. ثم تحداهم مرة ثالثة بأن يأتوا بسورة منه فما استطاعوا، قال الله جل وعلا: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فثبت بهذا إعجاز القرآن على أبلغ وآكده لما عجز الخلق عن معارضته بأدنى مراتب التحدي، وهو الإتيان بسورة مثله. وأقصر سورة في القرآن 3 آيات، سورة الكوثر ويليها، لا فيش حاجة يعني، ما بتصليش ورا ناس من اللي بيقولوا ها النصر والعصر. إن الله تبارك وتعالى 6 بيّن في القرآن كل شيء مما يحتاج له الناس في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال ابن مسعود: أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد بيّن لنا في القرآن. 7. الله تبارك وتعالى يسر القرآن للمتذكر وللمتدبر، هذا من أعظم خصائصه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال مجاهد في تفسير الآية: يعني هونا قراءته. وقال السدي: يسرنا تلاوته على الألسن. وقال ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله. وقد ذكر الطبري وغيره من أئمة التفسير، ابن جرير الطبري متوفى سنة 303، بص في أسامي كده حفظكم يعني ماشي كده من نكت العلم، ابن جرير الطبري 303، الغزالي 505، فخر الدين الرازي 606، سهلة دي، 303 ابن جرير الطبري، 505 الغزالي حجة الإسلام الغزالي، 606 من الرازي، فخر الدين الرازي. ماشي. قال ابن جرير أن تيسير القرآن يشمل تيسير اللفظ للتلاوة وتيسير المعاني للتفكر والتدبر والاتعاظ، وهو كذلك كما هو ملاحظ ومشاهد. المهم تأخذ بقاعدة ابن القيم التي ذكرها في أول كتاب الفوائد، إنك تبقى عندك صلاحية القلب، فلا يتدبر القرآن إلا صاحب قلب بعيد عن الآفات والعيوب. 8. القرآن تضمن خلاصة تعاليم الكتب السابقة وأصول الشرائع، شرائع الرسل. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا فيه خلاصة تعليم الكتب السابقة. 9. القرآن مشتمل على أخبار الرسل والأمم الماضية وتفصيل ذلك بشكل لم يسبق إليه كتاب قبله. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وقال: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وعاشرة العشر: أن القرآن هو آخر كتب الله نزولا وهو خاتمها والشاهد عليها. قال سبحانه وتعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذه بعض خصائص القرآن الكريم على سائر الكتب الأخرى مما لا يتحقق الإيمان به إلا باعتقادها وتحقيقها علما وعملا، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا المقدار. ما نكمل. لما نكمل. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.